إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والمراد بالتواصي بالصبر أن يحمل بعضهم بعضا عليه. فاسم الوصية مشتمل على التذكير والدعوة، وهو موضوع شرعا وعرفا بما عظم. وأعظم ما تحسن به الوصية هو الحق، فمتى كان أهل الإيمان متواصين بينهم بالحق قويت الولاية بينهم وتأكدت محبة بعضهم بعضا، وكانوا في حال حسنة من المحبة والوئام والتعاون على البر والتقوى. وما هذه البرامج التي تجمعكم على اختلافها إلا واحدة من ألوان التواصي بالحق والتذكير بالخير، فمشاركتنا جميعا فيها هي من الرمي بسهم في هذا الباب العظيم وهو التواصي بالحق. فأنت عندما تحضر برنامج من هذه البرامج أنت توصي نفسك وتشد من أز غيرك، وكذلك المعيد الذي يقوم على حلقة من حلقات البرامج هو أيضا يحفظ نفسه بتقويتها على الحق، وكذلك يعين إخوانه على ذلك، فتقوى بينهم عاصرة المحبة، ويكون هذا مما يتحقق به قول الله تعالى إنما المؤمنون إخوة. فأصدق الأخوة النصح في الدين، فمن أراد أن يكون أخا للمؤمنين نصحهم في الدين. ومن أبلغ النصح في الدين بث العلم في المسلمين، فالذي يسعى في بث العلم في المسلمين ويعاون غيره عليه هو من أعظم من يبذل النصيحة لهم، فتتحقق بينه وبين المؤمنين المحبة والولاية، وينشأ من ذلك الخير الكثير. فإن العلم كما قال القرافي أصل كل خير، وما وجد العلم في بلد إلا وجد فيه الخير، وما ذهب العلم من بلد إلا ذهب منه الخير. ذكر هذا ابن القيم رحمه الله وشيخ شيوخنا عبد الله بن بليهد في منسكه. فنحمد الله سبحانه وتعالى على تيسير هذه السبل التي تقرب منه وتعين على الخير وتحفظه في الأمة وتبقي روح التعاون على ما ينفع الإسلام والمسلمين باقية في عباد الله المؤمنين. فانتساب أحدنا إلى هذه البرامج هو من المشاركة في باب عظيم من الخير، سواء في نفسه أو في إخوانه الذين يقوي عزائمهم في الحرص على الخير. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا الخير والتوفيق والإعانة عليه في هذه الأعمال، وأن يرينا بركتها في الدنيا والآخرة. أحببت أن نقدم بهذه التقدمة بين يدي هذا المجلس المبارك، وأعتذر إليكم عن تأخر وقته إلى هذه الأيام التي هي أيام امتحانات، وربما تغيب بعض الإخوان لأجل الامتحانات، وربما حضر بعضكم والاختبارات تجذبه يعني بسلسلة، لكن إن شاء الله تعالى يخون الله سبحانه وتعالى أمره، وإن شاء الله تعالى نتدارك هذا في الفصل الدراسي الثاني ونبكر باللقاءات. الحديث في هذه اللقاءات يعني يمتزج فيه أشياء مختلفة، من أهمها بالنسبة إلي يعني حال المسيرة في هذه البرامج، وأيضا المشكلات التي ترون أنها يعني تقع في هذه البرامج وكيف حل. فنبي نبدأ بالأول اللي هو بالنسبة للمسيرة. أنتم الآن عدة برامج، بداية المتعلم وتمكين رافد ورافد متعلم ومعونة المتعلم، صح؟ الأربعة هذه. طيب بالنسبة لبداية المتعلم هذا لنا لقاء معهم بانتظام، يعني نتكلم معهم في الموضوعات هذه. لكن تمكين رافد، أولا تمكين رافد، أنا أقول لك تمكين رافد يعني ينتدبونك للكلام أجل، ها؟ طيب يعني اللي تراه يعني وشلون مسيرتكم؟
الحمد لله مسيرة ممتازة، كنا ماشي على فيه فوت بسيط بالنسبة للجدول اللي كان موضوع الفصل الدراسي الأول طبعا بسبب أو آخر. فبشكل عام لا نجد فيها صعوبة في في البرنامج ولا في حضورنا له. جزاه الله خير أبو إبراهيم يعني تساعد معنا في هذا الباب. هذا اللي
بالنسبة للمشاكل، هل ترى هناك مشاكل؟
لا والله في مجالسنا ما بعضنا لم نذكر في هذا الشيء في هذا الباب.
بالنسبة لتوقيتات اجتماعكم شيء متلائم معكم؟
متلائم معنا لأن أخرناها في يوم واحد، كان يومين ثم جمعناها في يوم واحد حتى يعني ما يكون نوع مشقة
علينا. عشان كذا تأخرت في البرنامج.
هل ممكن كذا؟ لا يعتبر بهذا، لأن النقاش بعض المرات يطول لمناسبة المكتب.
لا بس، ولو طال النقاش يعني لأجل فهم مسألة كان هذا محمودا، ما يعني ينقص البرنامج. أن يعني كون الإنسان يفهم المسائل بصورة صحيحة هذا هو يبني في ملكة العلم ولو لم ينجز المتن. لذلك من مناهج التعليم في بعض المدارس الإسلامية أنهم يقرؤون شيئا للتفهيم ويتركون أكثره للتفهم، يعني يعطونك الخيط يقولون كمل الخياطة، يعطونك الخيط يمكن الخياطة. مثلا في بعض المدارس في بلاد الهند يدرسون عندهم في التفسير الجلالين من أوله إلى آخره، لكن بعدين البيضاوي يقرؤون منه إلى تفسير قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم من سورة البقرة، يعني يقرؤون الفاتحة وبعض البعض البقرة. هم يقرؤونها حتى يعني يقرؤون تدريسا يشرحها حتى يعتاد المتعلم على هذا الكتاب، ثم بعد ذلك يكمل مطالعته بنفسه، يكمل مطالعته بنفسه. هو قبل درس إيش؟ جلالين كامل. لأن تحصيل العلم لا يكون فقط بجهد المعلم، بل لابد المتعلم أيضا يبذل جهدا، ومن طرق بذل الجهد مثل هذه السبيل. فأنتم عندما تتأخرون في مسألة حتى تفهمونها، من الخطأ إنسان يقول ما خلصنا الكتاب، غلط. يعني قد يكون تخلص الكتاب لكن نسبة بناء التفهم عندك تصير ضعيفة، لكن قد تقرأ ربع الكتاب ويحصل لك فهم، يعني ملكة قوية للفهم بحسن أخذك للكتاب. يعني عندما تأخذ الكتاب تتربى عندك الملكة الفهم في المسائل اللي تراجع فيها مع المعيد أو مع بقية إخوانك، فتنمو عندك هذه الملكة فتعطيك مزيدا من الإدراك للعلم ولو لم تكمل. طيب بالنسبة للبرنامج رافض المتعلم، من تنتدبون للحديث؟ ولا واحد منكم يبادل الحديث؟
السلام عليكم شيخ. بالنسبة للرافض شيخنا يعني الأخوان كأنهم اللي ما أخذوا يعني برنامج بداية، كأنه يكون شيخ يعني عدم الضبط عندهم الشيء إنه يأخذ أقوال أخرى غير الأقوال مثلاً اللي أخذها في معمنة، يدخل عليه برنامج رافض تكون المعلومات عليه يعني صعبة وجديدة، وبعض حتى شيخنا يعني يكون ما ضبط من المعمنة يكون إشكال عليه الشيء.
الإشكال نشأ منه هو، أنت الآن تقول هذا، هو الآن عندنا يبدأ معمنة وبعدين ينتقل رابط. عندما يأخذ معونة لابد أن يأخذها على الوجه الأكمل. هو أنت الآن إذا غرست غرسا صحيحا النتيجة تكون نافعة، لكن أنت إذا أضعفت غرسك وما اعتنيت به يرجع عليك للسلب. فمن الخطأ أن طالب العلم يقول أنا معونة خلاص بستفيد من رافض، أنا رافض بستفيد من بداية، أنا بداية بستفيد من بعد بداية، هذا غلط. لابد أنك عندما تأخذ برنامج ترى أن هذا البرنامج هو البرنامج الأخير بالنسبة لك. فأنتم الآن الذي في طلاب اللي في معونة الآن، أول ما درستوا أنتم قبل ما تدخلوا البرنامج كان شرط حفظ إيش؟ ستة متون. اللي دخل بدون حفظ ستة متون أو اللي اختبره مشاه، هنا الغلط. مفروض اللي اختبره ما يمشي حتى يتقن حفظه، وهو أصلاً مفروض أنه ما يدخل حتى يتقن حفظه، بحيث أنه مثلا إذا قيل هذا وين مثلا عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم دمه وماله، الحديث يقول هذا الحديث وين ورد في الكتب اللي أنت درستها مثلا اللي عندك اللي هي إيش الستة هذه. اللي هي ثلاثة الأصول وإيش ربعين نووية دار التوحيد واسطية مفتاح المعاد صح؟ طيب هذا الحديث وين ورد؟
التوحيد
في كتابين ولا في كتاب؟ ها؟ ولا كتاب؟ في كتاب التوحيد في الباب إيش؟ في الباب الخامس الظاهر الشهادتين باب تفسير التوحيد الشهادتين طيب ولا إله إلا الله اللي يحفظ بإتقان خلاص ولذلك يعني الشيخ عبد الله بن جبرين رحمة الله عليه مع كبره مرة جاء عند الشيخ عبد الله بن عقيل قال الشيخ عبد الله بن عقيل الشيخ عبد الله الحديث السادس عشر من الأربعين النووية ما هو وقال عن أبي هريرة رضي الله عنه وجابر بالرقم قال الحديث السادس عشر لأن يعني حفظ صحيح اللي يحفظ صحيح يرتاح فأنت الآن مفروض أنك ستة متون قبل حفظتها دخلت معونة تتقن محفوظاتك ومدروساتك عندما ينتقل إلى البرنامج رافد هو يأخذ هذه المتون حفظا ويأخذها أيضا فهما لكن الفرق بينهما أن الفهم الآن جديد مثلا هو أخذ ثلاثة الأصول في برنامج معونة بمن بشرحه صح؟ طيب وفي برنامج رافد شرح الشيخ عبد الفوز هو المقرر صح؟ طيب كتبت الأصول شرح الشيخ عبد الفوزان الآن هو لو كان متقن شرحي سيمثل له شرح الشيخ عبد الله زيادة يزيده أيضا ممكن يصير عنده إشكالات ينمي عنده الإشكال ثم يطلب السؤال عن هذا الإشكال والمقصود من وضع رافد بشروح أخرى تقوية ملكة الفهم والإشكال أنك تصير تفهم وتستشكل وما تعرف ان شيخك نهايه المطاف لا في ايضا مشايخ ثانيين في شروح لازم تفهمها لازم تقايس بين هذا القول بين هذا القول حتى المسائل اللي انت استوعبتها من شيخك تعرف قدرها تعرف قدرها لان مثل ما قال واحد المشايخ يقول كان شيخنا احد المشايخ في الاحساء يقول كان يقول لنا يا عيالي سافروا وادرسوا عند المشايخ البلدان الاخرى فإما أن تجدوا عندهم ليس علما ليس عندنا فتستفيدونه وأما أن تعرفوا قدر علمنا فتحفظونه كلمة صحيحة لأن بعض الطلبة تجده يعني ما يبالي لازم لها يعني صعق كهربائي حتى الصعق هذا منه يكون إنسان يمر على شرحين هذا أيضا نافع له بعدين عندما ينتقل من رافد إلى بداية وهو قد حصل تحصيلا يعني قويا يكون أقوى المشكلة ليست في البرامج المشكلة أحياناً تأتي من الطالب عدم حرصة يعني بعض الأخوان يقول بعض الأخوان نجدهم مثلاً في رافد وهم لم يضبطوا المتون في معونة المشكلة من وين؟ من المتون ولا منه هو؟ منه هو الإنسان يهمل بنفسه هذا غلط فلا بد الإنسان دائماً يتحرى أن البرنامج يتقنه إتقاناً كاملاً وإذا انتقل إلى غيره يتقنه إتقان كامل من المهم أن تعرف أنه ما يتاح لك اليوم قد لا يتاح لك غدا هذه مسألة مهمة بعض الأخوان مثلا يجتهد في معونة ولكنه لا يجتهد بعد ذلك لا يجتهد في معونة يقول أنا بأخذها في رافد ثم بعد ذلك والله يعتذر يقول أنا صار عندي الدراسة في الليل ثم بعدها تخرج وقال أنا عندي دراسات عليا من الذي يعني صنع له هذا الأحوال التي مرت به فلذلك الإنسان ينبغي أن يجعل هذه قاعدة في العلم خاص خاصة بحياته ما يتاح لك اليوم قد لا يتاح لك غدا هذه مسألة مهمة أحيانا أنت صحيا تجيك ظروف صحية أحيانا يعني انصرام بعض الأحوال الأمن أو نحوها تمنعك من بعض الأشياء يعني ما تستطيع تكمل القراءة كنت بادئ قراءة بشكل حصل الظلم ما استطعت أن تكمل على هذا الشيء المقصود أن الطالب ينبغي له هو في البرامج أن يتقنها حتى لا تقع له يعني مشاكل.
أحسن الله إليك الشيخ قضية الشيخ المدة. ألا الشيخ يعني يكون فيه مدة مثل الشيخ يعني تزاد في البرنامج. يعني الآن الشيخ مثل فضل الإسلام الشيخ صالح الشيخ. ورابطه شهر 400 صفحة. وشرح الشيخ في يعني في يوم واحد. وأنت تعلم الشيخ إنه يعني لا يكاد الشيخ يعني يمر على الكتاب كله بي يوم درسه فاحصة يعني تأخذ كل ما بيه تبيه ما أدري شو توجيه
أول شيء أنا هو في يومين والسبت سبت تمام والسبت سبت قبلها كم يوم ستة أيام. يعني الخلل، اسمح لي، كنا مرة في الجامعة أذكر أني يعني ذاكرت من العصر إلين بعد العشاء 700 صفحة تصورين من هذا صنفقة بعد. كيف من جت القوة هذه؟ القوة اللي عندي فوق الدرجات اختبار. فالطلبة، الطلبة إذا أنت تمهل تمهل ما تنتج. لكن 400 قسمها على 2 200 200 قسمها على 5 قلنا يوم ما في 5 أيام يعني كل يوم كم؟
40 صفحة.
يعني عدد لا شيء 40 صفحة. الطالب المجد 40 صفحة يجلس عليها 3 ساعات أو ساعتين يجلس عليها، ثم يلخص ويشوف الأشكالات يمر عليها. ثم بعد أنت تعرف البرنامج هو الشيخ المعيد هو لا يقرأ كتاب من أول إلى آخر، وإنما ينبه إلى المسائل المهمة، إلى وجوه الأدلة، إلى نحو ذلك. فيكون هذا المرور نافع جدا للمتعلم، نافع حقيقة. فالمشكلة هو أيضا من جزاك الله خيرا بعد مسألة مهمة، قضية تنظيم الأوقات. هذه مسألة من أكثر المسائل التي الطلبة يعانون منها، يعني الأوقات والمتطلبات. يقول أنا والله ما أقدر، لو جيت الوقت لقيت الواتساب له وقت، والجلسة لها وقت، والطلعة لها وقت، والمطعم له وقت، وما باقي شيء، هو بنفسه اللي أضع وقته. فالحل لمثل هذه الإشكال أن تنظم وقتك في متطلباتك لابد. لذلك من فوائد البرامج هذه أنها تحفز الطالب للمحافظة على وقته، تبني فيه الدقيقة تساوي عندك شيء، الدقيقة الواحدة تساوي في بنائك شيئا كثيرا. ستعلم مع الأيام، تعرف هذه، تجيك مواقف تعلم أن الدقيقة هل لو أنك وقفت، لو أنك حرصت، لو أنك كذا، لأمكنك أن يعني تأتي بالذي تريد على الوجه الأدنى. فالطريقة أنه يحدد يعني أوقاته مع متطلباته. وأيضا من الغلط بعض الإخوان الآن تجي تقول ليش أنت عندك تقصير، يقول والله يا شيخ أنا عندي برنامج كذا وبرنامج كذا. لحظة، من اللي قالك تروح تسجل برنامج آخر؟ ما تجمع بين برنامجين، إما ذلك البرنامج وتروح له وتجتهد فيه، وإما هذا البرنامج وتجتهد فيه. أما بعض الطلبة بعدين تكتشف عنده مشكلة هو الذي صنعها، ومتى يجيك؟ يجيك إذا راح الوقت يقول ودي حل، أنا يا شيخ والله كانت عندي همة واشتغلت كذا واشتغلت كذا ولكني وجدت عندي تقصير. أنت اللي صنعت نفسك. ولذلك الآن كثير من الشباب هم يصنعون مشكلاتهم الحالية ومشكلاتهم المستقبلية بأنفسهم، لأنهم لا يستشيرون، ما يستشير. هذا سواء في حياة العلمية أو في حياة العملية. يعني تجد بعض الطلبة، يعني أنا أذكر طالب نابع حقيقة هو، وأردت كما قال ابن جماعة أن المعلم إذا رأى طالب نابع يحاول وجهه، فأردت أن أوجهه، لكن كان يعني يجاذبني إياه آخرون. شو يقولون له؟ يقول يا أخي المتون هذه متون صغيرة وأنت إنسان ذكي، خلك على الكتب الستة وعلى المغني، على الكتب هذه وبذكائك تفهمها وتطلع في العلم باقعة. هذا الشاب بدأ بالفعل يبتعد عن الدروس، ثم شاورني بأنه يريد أن ينتسب. وقلت ليش تنتسب؟ قال أريد أن أتفرغ للعلم. قلت كيف تتفرغ للعلم؟ يعني بتروح تقرأ على المشايخ؟ قال لا، أنا يعني ودي أجرد الكتب الستة وأقرأ شروحها وألخص المغني وألخص تفسير ابن كثير إلى آخرها الأفكار هذه. فقلت حقيقة أنا لا أنصحك بأن تنتسب، لأنك إذا انتسب ضعف. هذه قاعدة، اللي ينتسب يضعف. يقولون أن ينتسب يقرأ عند المشايخ بعدين يرقدوا من الفجر إلى الظهر، صير ما يقرأ عند المشايخ. يعني سبحان الله، الجد بالجد والحرمان بالكسل. إذا أنت تجتهد وتحمل على نفسك، إذا كثرت المتطلبات قوية النفس على إنهائها. لكن إذا الإنسان عنده وقت واسع تبدا النفس تضحك عليه حتى يتركها. ثم بعد ذلك لا الجامعة كملها ولا دراستها هذه الشرعية اللي حاطها كملها. طلع خالي الوفاض بعد ذلك أرسل لي رسالة، يعني يقول أنا أذهبت عمري بأني رحت أشتغل بهذه الأشياء. من الذي أوقعه في الخطأ؟ ليس يعني الآخرون الذين جذبوه، لكن خطأه هو، لأنه لم يعرف أين يضع محل استشارة. من تستشير؟ لابد أن تستشير مؤهل للإشارة، وأمين بالإشارة. يعني مرة واحد من الإخوان الفائدة لقطنني درسا بالإشارة، فإنني شاورته في أمر فقال لي ماني معطيك رأيها الحين، خلني أفكر وأعطيك رأيي. شفت كيف يعني عقله؟ هو بالإمكان واحد تمسك يصير يعطيك إيش رأي، لكن قال الصبر خلني أفكر بعدين أعطيك رأي. هذا المستشار المؤتمن. المستشار المؤتمن مو بس يعطيك أي كلام، لا، يفكر بالأجدى بالأنفع بالأفضل. فأيضا هذه لابد من حلها، إن الطالب يتنبه لنفسه في المعضلات والأمور التي تواجهه، يحسن الاستشارة فيها، لا يربك نفسه بكثرة الاتصال بأشياء تشغل من هنا أو هناك، يحدد أهدافه، يرسم خطته، ويعني يدع الأشياء هذه جانبا، الأشياء اللي يعني قد تعيقه وتضعفه يدعها جانبا. طيب بالنسبة لبرنامج معونة، الشيخ الأكثر معونة، أنتم الخارج ها؟
هنا بقى. كيف التوفيق بين برنامج الحب القرآن وحب المتون والجامعة؟ كيف التوفيق بينها؟
إعطاء كل ذي حق حقه، هذا التوفيق بينها. التوفيق بينها أنت عندك الآن تحدد متطلبات، عندك حب القرآن، عندك جامعة، عندك برنامج معونة، صح؟
نعم.
خلاص، القرآن تجعل لك برنامج محدد تلتزم، هذا برنامج محدد مفتاحه أولا تلتزم بشيخ تعرض عليه، ثم تحدد مقدارا لا يضعفك عن برنامجك الآخر، مقدار ثابت لا يضعفك عن برنامجك الآخر. فمثلا نفرضك تحدد نص وجه، خلاص تلتزم بهذا النص، مهما أوتيت من قوة أو رغبة لا تفطم نفسك. عندك نص وجه كم تحفظ فيه؟ أنا والله أحفظه مثلا في 5 دقائق وأقعد أكرر الساعة، بعدين أعرضها على الشيخ في 10 دقائق مثلا، وعندي مراجعة مثلا أعرضها مثلا في ربع ساعة، تمام؟ يمسك برنامج في هذا. ثم عندك دراسة جامعية، دراسة جامعية عندك ذهاب للجامعة حضور، عندك أيضا مراجعة، غالبا اللي يراجع بانتظام يحتاج على الأقل ساعة، ساعة ونص، يشوف وش اليوم درس، يمر على المقررات ويمشي، وإن كان أكثر الطلبة ما يرجع بالاختبارات. لكن نقول خلنا نقول إنه إيش ساعة ساعة ونص، ثم بعد ذلك متطلبة في برنامج معونة ينظم وقته مع متطلب برنامج معونة ويقضي. إذا نظم الإنسان متطلباته وحدد أوقاته أمكنه أن يسير، فلا يغلب شيء على شيء، ما يغلب شيء على شيء، يمشي بانتظام ويلزم التؤدة. ولذلك الشاعر يقول من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدا وتجي رويدا، يمشي رويدا يعني شيء فشيء، لكن يجي بالأول. وهذا الواقع، الإنسان يأخذ الشيء بتؤدة وتأني وصبر يحصل. الآن كثيرا تسمع يعني يقول إيش تضمن هالمتون هذه، الواحد يطالع في تفسير ابن كثير، يطالع فتح الباري، فلا هم حفظوا ولا هم قروا. تجده رأي طول حياتي رأيت العلمية، تشوف ناس تلقاهم وقفوا على البصير، هو كذا خدع نفسه يقول لا احنا نقرا في الاشياء، ثم لا قرا ولا قرا. فالاشياء هذه ترى في حياتك الخلل هذا اللي نتج من عدم فهم المتطلبات وتوظيف الاوقات في صالح هذه المتطلبات. فانت لازم اي واحد منكم لابد يحدد طلباته ثم ينظم اوقاته عليها، ولا يثقل نفسه، ما يدخل كاهله، ما يدخل كاهله، ما بيروح لي والله يقول انا عندي درسين في الاسبوع في اليوم، اليوم ده عندي درسين وعندي كذا، انت غلط هذا. لا تطلب تحقيق كل شيء في مدة، في المدة نفسها، في أشياء يمكن أن تؤخرها، علوم يمكن أن تؤخرها، متون يمكن أن تؤخرها، لقاءات يمكن أن تؤخرها. هو المشكلة عندنا هو مسألة فهم الطريق وحسن التنظيم فيه وترتيبه. طيب سن باقي
نعم شيخ، من قال أن يكرر جزء من المتن 40 مرة أو 50 مرة ثم يأتي بعدها بيوم يومين تقول إني نسيتها، ما الحل مع المشكلة؟
الحل مع المشكلة أنه هو يكرر، عنده يكرر ويحفظ، وعنده أيضا مراجعة، لابد تكون عندك مراجعة بانتظام. يعني الآن حفظت مثلا 5 أبيات تمام وكررتها، بكرة حفظت جديدة لازم تراجع أمس، لازم تراجع أمس. يعني هذه الطريقة اللي أنا شرحتها في بعض قواعد الحفظ، إنك تسقط يوم بعد تمام 6 أيام. يعني الآن تحفظ مثلاً السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة ما تحفظ تجعل مراجعة، لكن عندما تحفظ السبت حفظت الأحد تراجع حق السبت، حفظت الاثنين تراجع السبت حتى وصلت الآن إلى الخميس، الخميس تراجع الأيام هذه ما نحفظ، وصلت الجمعة ما تحفظ، تراجع كل اللي المحفوظ. جيت الأسبوع الثاني تحفظ السبت وتراجع الباقي وتسقط السبت الأول ده. وهكذا إذا انتهيت من المتن هذا تراجع، يعني مثلا أفرض أنك حفظت ثلاثة الأصول، تراجع بعدة طرق، مثل إيش؟ نفرض أنك أنت حفظك جيد له، قسمت ثلاثة أثلاث، الأصل الأول الثاني الثالث في ثلاثة أيام، انتهيت منه، هذا علم أن هذا مراجع، يعني انتهيت محفوظ ثاني، انتهيت منه تقسمه قسمين وتراجع، ممكن تراجع يومين ثلاثة بالقسمين، ثم ممكن تجيبه مرة واحدة كله بالطريقة هذه، ثم خلاص تنتهي منه وتمشي. جاك الصيف وقف، ما في حفظ، تراجع، حتى تراجع كل محفوظاتك، لو أنك بقيت المراجعة حتى تبدأ الدراسة. أهم شيء المراجعة، المراجعة أهم من حفظ جديد. ثم إذا انهيت المراجعة المحفوظات السنة تبدأ حفظ جديد.
أحسن يا شيخ، ربط بين في كتاب التوحيد يا شيخ ذكرة الأبواب وكذلك في العقيدة الوسطية،
إيش فيها؟
ربط فيها أنك يعني تجيبها في هذه يوم ما تقدر يا شيخ، يعني بالنسبة لي أنا في يوم واحد تقدر تجيبها مرة كاملة ما أقدر، لكن مجزأة تقدر تجيبها.
طيب خلاص مجزأة يكفي،
مو بالأفضل تجيبها يوم واحد يا شيخ.
ما يلزم، ما يلزم، حسب يعني أحيانا حسب أنسعة وقتك، حسب قدراتك الذهنية، لذلك أحيانا يكون الإنسان ليس باقعة، يعني كم رأينا من بواقع وقعوا في فواجع ما طلعوا في دين الإسلام لأنه لم يحسن التلاؤم مع مقوماته، وآخرون تراهم عندهم مستوى أقل لكن السار طريق صحيح، فتجد صار استفاده وأفاد المسلمين أكثر.
نعم غير معونة.
أحسن الله عليك، بعض الأحيان يعني يجد الطالب نفسه بين أمرين، إما أن يتقن المقرر بالمحفوظ والمفهوم ويتأخر عن البرنامج في إتقان المقرر، أو العكس، أو يمشي مع البرنامج لا يضبط يعني بدون ضبط، فماذا يقدم؟
يقدم الإتقان مع الالتزام في وقت البرنامج، هذا اللي يقدم. أنت الآن تتقن تتباطأ، أنت أحيانا حملك التباطؤ، تقول أنا أتباطأ أفقد، أنت السبب، ليش ما تحاول أنك تتقن مع الالتزام في وقت البرنامج؟ هذا هو المعيار والمقياس يعني مقوماتك الجيدة، أنك تكمل مع الالتزام بالوقت، فلا بد أن توجد هذا. ما الذي يجعلك تتباطأ؟ لازم تبحث عن هذه المشكلة، ما الذي يجعلك تتباطأ؟ ليس طلب الإتقان، مو فقط طلب الإتقان، لا والله مثلا قاعد يشرب له شو اسمه زنجبيل وقاعد يروق فيه ويحفظ وبعدين يشرب، هو الطالب. أنا رأيتهم يعني طلبة يعني أول زملائنا وكذا، تجد هو نفسه يعني واحد كان يقول لي أنا ذاكر يوميا ثلاث ساعات الجامعة، ثلاث ساعات تقدير جيد جدا، يعني في حقيقة الأمر وش كيف إيش ذاكر ذا؟ حاط قهوة وشاي وما شاء الله كيك ويأكل شوي وين وين. إذا أنت ما تقبل بقلبك على هذه الأشياء ما تستفيد، لازم أن تقبل إقبال كامل ما تشغل نفسك. ولذلك يعني تجريد النفس تجده في تصرفات أهل العلم الماضين، يعني من جهة ما نهوا عنه، قالوا لا يحفظ في فضاء عشان ما يطلق بصره، لا يحفظ بجانب الماء عشان ما يقعد يناظر، لا يش عند الخضار عشان ما يأخذ قلبه، يعني كانوا يعتنون بعزل النفس من الأشياء التي تضر بها. ولذلك بعضهم كان يعني من أهل العلم اللي توفوا قريبا، رجل كان في باكستان وهو من أذكياء العالم حقيقة، الشيخ موسى البازي، كان يشترط على من يأتيه يطلب العلم ألا يقرأ الجرائد، يقول لأنه إذا قرأ الجرائد تشوش شيء ذهنه، صار مشغول يفكر بهالجرائد وش قال وين راح وكذا، الأشياء اللي هذه اللي تشغل قلبه تضعفه، يروح يدور الأخبار، هذا الجرائد الحين الواد وأخواته شوف كم يمضي من الأوقات اللي حدنا أمامه. إذا المشكلة فينا نحن، عدم ضبط الأوقات والحزم فيها، لذلك كل واحد منا لو حزم مع نفسه وحدد متطلبات وضبط نفسه، الإتقان مع الالتزام بالبرنامج هذا هو معيار الجودة. اختبر نفسك، إذا أردت أن تتمكن وتفيد نفسك وتفيد المسلمين لا بد أن يكون عندك هذا، وإلا يعني لا تقول الله الحمد لله أنا أتقن بس إني أتأخر، لا هذا غلط. حتى تنتك متأخر، ليش متأخر؟ لابد تلائم يعني برنامجك مع يعني مسيرة البرنامج معه. غيره طلاب معونة.
شيخ السلام عليكم. بالنسبة لشيخنا هذا إشكال وعرض على شيخنا الأخوان ومعيد شيخنا، ويعني لا زال الإشكال يعني كثير بعض منها موجود الشيخ، وأن نحل في الشيخ
إيه يسأل أحد المشايخ اللي يحل الإشكال.
لا بس شيخنا في المتن يا شيخنا نذهب لشرح آخر لكم شيخنا ولا
لا؟ لا تشغل نفسك بالشروح، التزم بالشرح اللي عندك. يعني يمكن أن تراسلني برسالة، يمكنني في مثل هذا اللقاء تعرض الإشكال، هذا طيب يعني. لكن سجل الإشكال، حتى عند الإشكال سجله، لو ما حليت اليوم ممكن أن تتحله بكرة، ممكن ما تحله الآن، يعني ما تفهم على وجه بعد مدة خلاص تفهم، ما تحتاج أحد فهمكية. دائما إذا في إشكالات تمر عليكم سجلوها، سجلوها لأنك أنت تتبهر بمعرفة الإشكال، وأيضا قد تحل هذه الإشكالات التي يعني تعرض لك. نعم غيره.
طبعاً إذا كان عندك شيء غير موجود في الماضي هل ترجع وتربطها وتطلق ما فيها فيه؟
لا، اللي فرطت فيه الآن اشتغل بما بين يديك. اللي فرطت فيه إذا كان يمكن أن يكون عندك وقت وتجعل بها ضبط هذا، هذا أحسن. مثلاً وقت يعني أنك تسرق من وقتك شيئا لنفسك، تسرق من وقت شيئا لنفسك، يعني تحمل نفسك مثلا بعض الأيام، مثلا يوم الجمعة مثلا عندك أحيانا كنت تحط في شيء وعاو في هذا الشيء. مثلا الإجازات اللي تعرض الآن عندنا، مثلا إجازة الربيع، اللي ما حضر اللي حضر المهمات، أما اللي ما حضر لازم يحضرها، لكن اللي حضر المهمات ويحتاج إلى تجويد حفظه يجود حفظه، يستغل الأوقات اللي يجتهد تجد الأوقات، يجتهد يسمع في السيارة. يعني بعض الإخوان يحفظ، يقول أنا أجيب أسجلها بصوتي ولا أطلب من واحد سجله ولا أرجع مسجله، ويعني أسمع المتن عدة مرات وأحفظه بالسمع. الفكفك هذا ممكن يربط عن طريق السمع، يسمع بالطريقة هذه. الواحد شوفه يعني يقولون إيش المشتهي يضرب المستوي هم ولا مثل هذا، اللي يشتهي الشيء يجيبه. لذلك المبارك قال له كيف تحفظ؟ قال إنما هو إذا اشتهيت شيئا حفظ. يعني أنت إذا كان قلبك متوجه إلى الشيء هذا، يعني القلوب كالمغناطيس، إذا توجه المغناطيس للحديث جذبك، وإذا توجه القلب إلى مطلوبه جذبك. هذا باختصار يعني قلبك كالمغناطيس، إذا أنت وجهت قلبك لهذا الشيء هذا خلاص أدركه، وإذا ما وجهته إليه ما أدركه. لذلك يعني بعض من مضى الشافعي يقول لو وصاني أهلي بأن أشتري بصلة ما قدر، يعني ما يعرف وين يبقى البصل وكم سعر البصل وش البصل الزين، لأنه ما قلبه ما أقبل عليها، ما له خبرة فيها، مقبل على غيره. كذلك طالب العلم إذا أقبل على الشيء إقبالا صحيحا سيجد إن شاء الله تعالى أثر هذا. هو القوة القلبية هذه مع الزمن مع الأمد تقوى شيئا فشيئا حتى تتمكن من الإنسان.
صلى الله عليكم شيخنا، ذكرتم أن أبا المتأخر النيسابوري قال أن الحفظ لا يقابل في القلب إلا بعد 70 مرة، مع تكثيف البرنامج كيف كل شيء يحفظ 70 مرة؟
أولاً تعرف أن عدد 70 عند العرب بسبب التكثير، والعدد عند الأصليين لا مفهوم له عند جمهورهم، فليس المقصود هذا العدد بحده، ولكن يكرر الإنسان بقدر ما يقدر. لكن لو قدر أن إنساناً يعني يريد أن يحفظ 70 مع المقررات هذه، ما الحل؟ يعطيها وقتها، هذا الحل.
مع تكثير البرنامج ما
يعطي وقت أكثر. كم تعطي برنامج في اليوم؟
5 ساعات.
7 ساعات. يستاهل ما يستاهل؟ يستاهل. معناه حقيقة يا أخوان، يعني الإنسان كثير من هذه الطرائق بعض الناس يزري عليها ويعيبها، يعني مثلا يقول مثلا يقول لي انا يا صالح انت ليش تكرر هالكتب هذه، او يقول بعض الطلبه ليش انت تكرر حضور. بالنسبه لغيري انا واحد من الشباب حضر عندي فضل الاسلام يمكن 5 مرات أو 6 مرات كان حافظ الشرح بدون تكلف 6 مرات ويحضر ويركز ويسمع خلاص يحفظ. انت اذا اعطيت هذه الاشياء وقتك وصبرت وجلت واتقنت ايضا لابد من حرفيه في الوقت. يعني مثلا بعض الاخوان ايش مثلا بيردد 70 مرة تمام، تقول قال عبيد ربي محمد كم راح دقيقه وبعدين يضيع وقته مو حازم مع وقته. سبحان الله، الله عز وجل قال يا يحيى خذ الكتابه بقوه. لابد العلم والامور العاليه في عزيمه، ما فيها تراخي، لازم يكون الواحد جاد مع نفسه حازم مع نفسه ما ياخذها بالمهله. ولذلك انتم تجربون انفسكم الاختبارات في ليله واحده تقرا 400 صفحه 500 صفحه 600 صفحه 700 صفحه صح ولا لا؟ يعني طاقه خارقه هذول في منطقه العملاق مدري وش هذا. الحين القدره هذه وينها؟ ليش تختفي؟ بسبب ان الانسان يعني لا يتماهى مع المتطلبات هذه كما يتماهى مع الدراسه الجامعيه ولا غيرها. تجد يعني يوسع صدره ما الامور ان شاء الله دي ما نلقاه اليوم نلقاه بكره بكره بعد بكره دي ما نلقاه في معون نلقاه في رافد ما نلقاه في رافد نلقاه في بدايه. هو يبدا يسوف يسوف حتى يضعف نفسه. ولذلك قال بعض السلف سوف جند من جند ابليس. جند من جند ابليس صحيح، يعني كثير من الناس يفسدهم التأميل والتسويف، يؤمن ويسوف يؤمن ويسوف حتى يعني لا يستجيب. وبعض الناس تجده حازم مع نفسه فيدرك مع الحزم في مده قليله ما لا يدركه غيره في مده كثيره. فالاساس في اصلاح الانسان هو الانسان نفسه. اذا انت مجتهد ومعتني ومقبل وحازم مع نفسك وحريص عليها تدرك. يعني انا ادركت رجل اسمه الشيخ ميجان بن مذيور رحمه الله يقول لي انا بلغت 40 وما حفظت القران، كان حلال للقران يقول وقصر شوفي. معنى قصر شوفي ضعف نظري. يقول فخفت ان يسلب نظري وانا لا احفظ القران فأفقد تلاوته. يقول فعزمت على نفسي حتى حفظت القران. حافظ القران وملاته وهو متع ببصره في 105 و106 توفي وهو متع ببصره. لكن شوف الحزم مع نفسه. شيخنا الشيخ بدر المهني رحمه الله عليه لما جاء الشيخ محمد ابراهيم بيقرا عليه وقال له انت حافظ القران؟ قال لا. قال اجرح حفظ القران. قال الشيخ حافظ منه؟ قال لا ما يصلح لازم تحفظه كذا. قال اجرح حفظ القران وتعال. فحفظ القران في 6 أشهر حافظا انعام بعد العصر الى المغرب. مره بعد العصر الى المغرب حفظ بجلسه العصر حفظ صوت الانعام. الانسان اذا حمل على هذه الاشياء يستطيع. لكن التماهل الضعف هذا اللي موجود الان في الحياه العلميه هو الذي انتج الان ان الناس يعني ما يلائمون بين متطلباتهم بين اوقاتهم وينشغلون باشياء يعني لا نفع بها. لذلك مره قال الشيخ عبد الله بن حمد الراجح رحمه الله قال لي ان الشيخ محمد بن مانع مر علينا وحنا نقلب الجرايد. فقال يا عيالي اتركوا هالجرايد واشتغلوا بالعلم، ترى بيجيكم يوم تندمون على تضييعكم وقتكم في الجرايد. يقول للشيخ عاد وصدق بعدين ندمنا على تضييع اوقاتنا في الجرايد. يعني مع ان شوف هذا درس في الفقه حتى على الشيخ حتى قرا عليه الاقناع والمنتهى. يعني مستفيد استفاده ما هي بسهله. لكن يتأسف يقول والله الجرائد صحيح أضعنا أوقاتنا فيها. أنت الآن لو الجرائد لا تفيدك إلا ثقافة عامة تشغلك عما ينفع كمثال يعني، ولا مشغلات غيرها كثيرة. فالإنسان لابد يجرد نفسه من هذه المشغلات وينتبه لما ينفعه ويحزم مع نفسه فيها. غيره
السلام عليكم. الواحد جلس الحفظ واخذ المثل فغشم يدخل على الشيطان، يعني اما بالنوم اما يفكر باشياء ثانيه، فكيف يتعامل مع هذا؟
لا شك أن الشيطان من أعظم أعداء الإنسان التي تصده على الخير، فلا بد الإنسان يعني يتعامل معها بالأمور الشرعية، ومنها التعوذ من الشيطان الرجيم. الإنسان يتعوذ من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومنها إذا كان الإنسان يؤنس أن خيالاته تنطلق في الانفراد يجتمع مع غيره، يعني مثلا إيش واحد إذا جلس الحال قاعد يفكر، لكن الحل توعد هو فلان يقول العصر الصاعد نجتمع في المسجد، الواحد يمسك الزاوية ونحضر، هذا أيضا من الحلول اللي تعين الإنسان على دحر الشيطان. فلا بد الإنسان ينتبه لهالشيء هذا. أيضا من هذا الطاعات، كلما زدت طاعة كلما ابتعد عنك الشيطان، كلما إنسان وقع في المعصية كلما قرب من الشيطان. فلا بد الإنسان ينتبه لنفسه، يزيد نفسه الطاعات. لذلك بعض السلف قال إذا جاءك الشيطان سالف وقال إنك قد أطلت فزدها طولا، يعني لأن الطاعة ترغم فيعني ينخنس ويبتعد عن الإنسان. والإنسان يعرف أن هذا من أعداء الذين ينبغي أن يجاهده، معرفة أن هذا عدو لك ينبغي أن تجاهده.
شيخ الصواري، كيف يكون تعامل بعض العلم مع المرجعيات وسائل التواصل وغيرها؟ هل يعتبر هذه الأشياء أو يقلل منها؟ منهج في هذا الشيء؟
المنهج في هذا شغل نفسه بشغل نفسه، هذا المنهج، أن تشغل نفسك بما هو شغلك، هذا الطريق النافع سواء كان طالب علم ولا غيره، لأنك إذا شغلت نفسك بغير ما هو شغلها أضر بك. يعني لو نفرض إنسان واحد تاجر مو طالب علم، تاجر، هذا التاجر تجارته يلزم منها أنه يروح لسوق الجملة قبل الفجر ويشتري منه، وبعدين يلزم منها أنه إذا جاي نزلها في المحل نزلوها العمال يشتغلون عنده لازم أنه يأمرهم بتسجيلها ويراجع تسجيل هذه الأشياء إلى آخرها. أرأيت لو أن هذا سهر في الليل، الجملة يبيعون قبل الفجر ساعة ساعة ونص ساعتين نزل القضاء تمام، والرجال سهر في الفجر سهر في الليل لين الساعة واحدة على أي شيء من المشغلات اللي هو ليست من شغل التجارة، على أي لو شغل مباح لكن ليس من شغل التجارة، هل يستطيع والتزم هذا كل مرة كل ليلة، هل يستطيع سيستطيع كل ليلة أن يدرك حقة البيع؟ ما يستطيع. ولذلك السلامة للإنسان شغل نفسه بما هو شغله، شغل نفسه بما هو شغله، يعني شغل الإنسان نفسه بالأشياء التي هو يشتغل بها. الماجريات العامة هو ليس له فيها شغل، ما فيها أي شغل تمام، مثلا ترامب أعلن القدس عاصمة لإسرائيل تمام، أنت هل دورك تقعد تغرد تمسك لي يعني كل هذول اللي يعلقون تعليقات مسيئة في هذا الباب وتعلق عليه وترد عليه وهذا ترد عليه، راح ساعة لا خلنا نص ساعة بعد زيادة ساعة ونص، يعني هذا ليس شغل، أنت عندك وظائف أخرى مشغول فيها، مشغول بهذه الوظائف، ليش تترك هذه الوظيفة وتستغربها؟ ولذلك من خصائص الشريعة الإسلامية أنها جاءت بترتيب عبودية الخلق في وظائف محددة. النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وظيفة الوقت هنا ما هي؟ أن تقول مثل ما يقول، معناه لو واحد يقرأ قرآن يكمل ولا يتابع المؤذن؟ يتابع المؤذن. طيب كيف انتقل من هذه الوظيفة إلى هذه الوظيفة؟ الشرع رتب هذا، الشرع رتب هذه الوظائف. فنحن في الشرع بالنسبة لما يطلب منا شرعا محددة بأمور إذا وصلنا إليها نكون مطالبين فيها. مثلا لو نفرض أنتم الآن في الحارة وأنت اللي تتقن القرآن وتحفظه وما يصلي بهم، ما يستطيع يصلي بهم إلا أنت، هل أنت تصلي ولا غيرك؟ شرعا يا أم القوم قالوا كتاب الله، لا بد الوظيفة هذه تشغلها شرعا، ما تشتغل بغيرها، خلاص وظيفتك التي تطلب منك شرعا فلا بد أن تقوم بها ولا تقصر، لا تقصر فيها. فهذا هو السبيل المستقيم، إن الأشياء التي هي شغلك تشتغل بها، الأشياء التي ليست بشغلك تدعها لأهلها. يعني مثلا الآن في الدولة الإسلامية ما يسمى بالوزارة كانت دواوين تسمى، مسؤوليات التي فيها هم يتولون هذه الشؤون على اختلافها، فأنت ما تشتغل بها، ما تشتغل بها. مثل واحد مرة شاف له شارع اسمه هو الطيب، قال والله المفروض هذا بالبلدية مفروض أسوي جل على شوارع الرياض، أمر عليه كله يقع ترى من بعض الناس فهو يشغل نفسه بما ليس شغلها. هنا لا يحسن. فأنت دائما لا تشغل نفسك بغير شغلك. الإنسان يكون حكيم ويلتزم بهذا خلاص هو يفلح بنفسه وينفع الآخرين. ولذلك الحكمة مما قيل في معاني الحكمة إيش؟ فعل ما ينبغي. إيش؟
ما ينبغي
في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي أو الحال الذي ينبغي. هذه الحكمة. الإنسان هذا يكون حكيم يفعل هذا. أشياء التي ليست من طلباتي لا أدخل فيها خلاص. أنا عندي دراسة جامعية، عندي دراسات عليا، عندي دروس، هذه وظائف اللي أشتغل بها، ما أدخل في غيرها من الأشغال. إذا ارتفعت إلى غيرها تشتغل بها على قدرها، تشتغل بالشيء هذا على قدرها. مثلا أنت مثلا تخرجت والله حضرت بعدين المعهد العالي، المعهد العالي والله قالوا نبغى مستشارين شرعيين في وزارة الخارجية، رحت وزارة الخارجية، دخلت وزارة الخارجية، جاك ملف محول يتعلق بإحدى القضايا العامة. الآن هذا السن اختصاصي من مسؤوليات أن تنظر به نظرا كاملا قدرا وشرعا، ومن الخطأ حينئذ أن تتركه، ومن الخطأ أن يلومك عليه أحد. لكن أنت لا في العيل ولا في النبي في هذه المسائل ثم تريد أن تدخل بها، وهي من الخدع التي تخدع الناس. يقول واحد الإنسان يعني يشتغل بمعرفة حاله، بمعرفة الناس، بمعرفة الواقع، ثم لا يقدم ولا يؤخر فيه. هذا الشرع رتب هذه الوظائف لأهلها. الله عز وجل قال وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر كل فرقة منهم طائفة، يعني مو كلهم، بعض، ترتيب للأمور وكلها إلى أهلها. فلا بد الإنسان أن يفهم. بعد ذلك إذا الإنسان أنيط به شيء من هذه المهام العامة سواء الداخلية أو الخارجية خلاص يشتغل بها. لاحظ؟
نعم.
إيش فيه؟ نذكره يعني. والله هذه لو تخلونا في الأسئلة، إحنا نتحدث عن المشاكل عشان بعد ما نذهب جميعا. بس هذا من المشاكل اللي يعني عنونا الطلبة، إن الطالب بيشتغل بأشياء ليست من شغله، والأشياء اللي تقوده شيئا فشيئا فشيئا، وأيضا بعد ذلك يعني تضيع وقته. أحيانا أنت مثلا تتابع لك مفكر تقول أنا بعرف فكرة اليوم قومي بكره يسالي، تغير الفكر 100%، ما انتبهت شيء. والله انا اذكر يعني زميل لي كان جيد ولكنه يعني ضاع وقته في تتبع قصصاتها مقالات المفكرين والاشياء دي. الفكر يتغير. والذي يمكنك ان تحكم به على الفكر هو ماذا؟ العلم هو الذي يحكم على الفكر. لذلك الشيخ ابن باز رحمه الله له رساله نافعه يقول اهميه العلم في محاربه الافكار الهدامه. شوف العلم هو الذي يحارب الأفكار، لا فكر، لا عصا سلطان، لا، العلم هو الذي يدفع كل الأفكار السيئة على اختلافها. وطالب العلم إذا أخذ العلم أخذ صحيحا وبنى نفسه ستكون النتيجة نافعة له. لا يمكن أن يفقد شيء من الفهم والإدراك، يمكن أن يشارك في كل ما يحتاجه الناس فيما ينفعه. صلى
الله عليكم شيخ. ما واجب طالب العلم إذا كان العمل الذي يعمل به بعيد عن مجال طالب العلم الشيخ؟ كيف يمسك بين عمله وبين طالب العلم الشيخ؟
العمل باب من أبواب متطلبات الحياة وهو الرزق. كما أن طلب العلم مشروع فإن طلب الرزق مشروع. الإنسان يطلب العلم ويطلب الرزق. إذا الآن صار عنده حاجة لطلب الرزق مع حاجته لطلب العلم يوائم بينهما يعني يعطي طلبها الرزق حقه ويعطي طلبها العلم حقه بقدر ما يستطيع. فرضا أو مثلا نقدر أنه يشتغل في اليوم 8 ساعات 10 ساعات، تمام، يترك للعلم 3 ساعات مثلا 4 ساعات. لا يحاول أن يكون كغير طالب العلم الثاني المتفرغ أو اللي في المتوسط أو في الثانوي أو في الجامعة أو إنسان يعني ليس عنده وظيفة متفرد للعلم يقول أنا مثله. لا، حالك تلائمها بما تستطيع، ما تكلفها عمل غيرك حتى ولو تأخرت عن ذلك. لكن إذا سرت سيرا صحيحا سيكون النتيجة نتيجة صحيحة.
بناء على سؤال
أخي
أبو عدي ذكرته قبل قليل، لو كان الدوام 10 ساعات ليس الإشكال في الدوام 10 ساعات، الكلام ما بعده، ولين تخرج مثل متعب مجهد ما لك نفس أصلا تفتح كتاب ولا تقرأ موضوع. فحدك تخلص متطلبات أهلك وتنام بعد. يعني لا يوجد وقت للمراجعة ولا لأي شيء لأنك متعب.
الحمد لله متعب.
طيب ما عندك من إجازة؟
هذه يومين هذه تقضيها في قضاء أهلك و...
لا أنا ما سألتك وش تقضيها. عندك إجازة ولا ما عندك إجازة؟
إجازات
لا أسبوعية أو... في إجازات أسبوعية ولا ما في؟
إجازات اللي قصدك الخميس والجمعة.
الجمعة والسبت موجودة.
هنا
الحمد لله رب العالمين. نبي منها الجمعة والسبت 10 ساعات والباقي راح. 10 ساعات أنت لو نظمت وقتك وحددت متطلباتك ستدرك. ستدرك. يا أخي في واحد من الطلاب يعني من ال يعرف بعضكم هو الأخ مهند المغتن. مهند وش تخصصه؟ طب. كان عندي في الثانوية واستمر في الدراسة هو في الطب وتخرج هو طبيب وهو يحضر الدروس ويحفظ كثير من المتون المختصرة والمطولة ومشى صار عنده قدرة على التعليم وعلى يعني نشر الكتب حقق بعض الكتب. كيف طيب هذا الطب؟ دائما يقول الطالب الطب ما يستطيع. إنسان يلائم وقته مع متطلباته ولا يروح والله عنده بكرة قال عندنا اختبار يعني مادة دقيقة في الطب وعنده درس يروح للدرس يخلي اختباره. لا أروح أخذ أدرس اختباري والتسجيل إذا انتهيت من الاختبار بكرة سمعت التسجيل انتهي. يستطيع الإنسان إذا جد مع نفسه يعني لذلك تعرف كثيرين أطباء تجد طبيب معه قراءة العشر من وين يوجد هذا الوقت؟ لا أم متطلباته. نحن من أخطائنا في الحياة إما على باختصار العوام يقول إما حبة وإما برد يعني يا كذا يا كذا غلط. لو عندك ساعة باليوم تصرفها في العلم صرفا صحيحا سيخرج هناك نتيجة. التجار مو بيقول 10 من 10 يزر عنده مبلغ صح؟ طيب خلاص العلم كذلك اليوم شيء مثل ما قال بهذا النحل اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تنتقط ازداد بها المرء حكمة وإنما السيء مع النقاط. الأولين ما خلوا شيء ما خلوا شيء أبد. بس أهم شيء أن نقتنع بهذا ونسير بهذا السيء. مشكلتنا الآن نحن لا والله يفشل الكلام ده ساعة بعضي العلم لا لابد أنا أعطيته الساعة تيجي تعبان وتلقاه يتعب نفسه ثم يمل العلم لأنه أنهك نفسه ما يقبل يومه زيادة وأنهك نفسه من العلم يتوجه. لكن لو أنه مشى مشيا صحيحا يدرك أخذ العلم أخذا صحيحا. يعني الآن لو قدرنا أن في واحد يعني يشتغل بطلب رزقه ولا يستطيع هذا البرنامج متطلبات المتون ما يستطيع يمشي فيها إلا يوم الجمعة والسبت وبدال أن ينجز برنامج معونة في سنة أنجزه في 4 سنوات بإتقان استفاد ولا استفاد؟ استفاد. يمكن أن يدرك يمكن. لكثير من الناس طلبوا العلم وهم في كدح مو العلم لا تنتظر أنك تطلب تقول والله إن شاء الله تحسنت أوضاعي إذا فرغ وقتي إذا زانت الأمور أبي أطلبه هذا لا يمكن. ولذلك يعني شو اسمه الباجي وابن حزم تناظر ثم قال شو اسمه الباجي يعذرني الشيخ فإني يعني طلبت العلم قرأت العلم على ضوء القمر. يعني إنسان كيف حاله فقير ما يجد زيت علشان يلا قال له يعذرني الشيخ فإني طلبت العلم على شمعدانات الذهب. يعني يحطون الزيت في شمعدان ذهب ويوقدون فيه كلها فتنة كلها مشقة على النفس. لكن كل واحد منهم اجتهد وصل إلى مطلوبة. الإنسان إذا اجتهد يصل إلى مطلوبة غيره. اللي ينام في الجامعة حقيقة المفروض أن يهيئ نفسه قبل ذلك. دائما الإجازة الصيفية هيئ نفسك للمقرر القادم. يعني الآن مثلا نفرض واحد يدخل كلية الشريعة السنة الأولى تحدد المقررات عندهم. السنة الأولى تحدد أنت المقررات ذات الصعوبة اللي ما عندك خبرة فيها مثل أوضح المسالك مثلا. فتحاول أن تجعل لك جدول في الإجازة الصيفية تكثف فيه فهمك لهذا المتن بأن تدرسه على شيء. تدرسوا دراسة دقيقة. وهذا يكون كالمساعد ترى، ما هو أصل طلب العلم، لأن أصل طلب العلم هذا خطأ، لكن عاد لأجل مساعدة الوضع الراهن في الجامعة، هذه الطريقة نافعة جدا. غيره.
صلى الله
عليه
وسلم. أنا أحيانا في النوم قد الإنسان يقضي ثلاث ساعات ما ينام، فهل يعني يبادر أن يقوم ويشوفنا مثلا كتاب يقرأه أو يرغب نفسه؟ لأنه مثلا هذه ثلاث ساعات ما ينام قد يصل فيه، فنصيحة
إذا كان يمكن أن يروض نفسه هذه المدة يرغمها حتى يعتدل نوم ينام مباشرة يواصل هذا الرياض لينام. أما إذا كان نفسه كذا عادتها لا يصلحها، لا بد يغدنا من ثلاث ساعات، لا يقعد في فراشه دام يعرف من نفسه أنه يبقى هذه المدة، لا يحرص على إنهاك نفسه حتى تطلب النوم. ليش نفسه ما تنام؟ لأنه ما أنهكها في اليوم، لو أنهكها في اليوم كان جاءه يقول كذا صعب، لكن يجي هو شبع النوم ولا أنهك نفسه بعدين يقول أبي أنام. فإذا وجد عند الإنسان فسحة يقول، ويمكن أن يشغلها بغيرها، يشغلها بغيرها. يعني الشيخ فادي محمد رحمه الله سأل أحد الأخوان قال شيخا كم تقرأ كم تختم ما شاء الله عليك الحين ختمة بالسرعة هذه؟ قال والله يا ولدي أنا إذا جيت حتى راسي على النوم أتململ وقعد أطول أقرأ ستة سبعة. أتململ شغل هذا ما ينفع، ستة سبعة الإنسان دائما يحاول يستغل أي وقت عنده. يعني بعض الناس يعني ممن عرفت كان يستغلها انه يخلي الدرس عنده شغال يسمع فيستفيد انه يعمر وقته بالسماع، وايضا هذا يهيئ للنوم لانه يعني يجهد اذنه بالسماع يجهدها ثم بعد ذلك ترتخي اعصابه فينام. لكن يستفيد من عماره الوقت هذا، ما يروح كذا يقلب نفسه ولا يطقطق اصابعه ولا شيء، يستفيد منه.
طيب يا شيخ كثره النوم الحمد لله ينام لكنه يتعب في النوم مو في النوم،
يجاهد نفسه قدر المستطاع، يعني يجاهد نفسه في ضبط نومه، ما يصير نومه كثير ومغرق بحيث انه يضعفه، لا يجاهد المجاهده حتى يصحح. لابد هناك ظروف احيانا نفسيه ترى، احيانا نفسيه احيانا الشتاء تفضل يدعوك إلى هذا، لكن أنت لابد تسوس نفسك. ويعني سبحان الله حفصة بنت سيرين كانت تقول يا معشر الشباب عليكم بالعبادة فإن بالعبادة تلك الشباب، كلمة هذه عظيمة وستذكرونها إذا كبرتم. إذا أنت ركزت نفسك فيما تريد شباب بقي لك شايب، وانت شايب يعني وانت أشيب على الأصح سيبقى معك. إذا الإنسان ما تعود الحزم من نفسه وهو شاب يقول بعدين 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 خلاص تروح، ما عاد يقدر تجد عنده وقت فاضي، لكن لا يمكن يعمره لأنه معتاد عليه. الإنسان دائما وهو شاب يحزم أموره على هالشيء، هذا ستكون محصلته نافعة بإذن الله تعالى.
الله
يجزاك
خير.
شيخنا
مرة مطلوب
إتقان الفهم مطلوب، لكن المسألة ما هو حد الإتقان؟ ليس حد الإتقان أنك إذا خلصت من الكتاب تقول أنا بستذكر، لا ما هو هذا الحد. الإتقان أن تفهم المسألة حال تناولك لها، أن تفهمها حال تناولك لها حيث تصورها تصورها صحيحا وتبقى في فهمك خلاص انتهى. لو أنك بعد ما انتهيت من الكتاب تحاول تذكر المسائل مالكة هذا ليس أثرا يعني يؤدي إلى أنك ما فهمت، لا، ولكن هذه طبيعة القلب. القلب هذه المعاني ترى ما ترتكز فيه حتى يبقى بعد ذلك يدرس نقوم كثيرة وحتى يعلم بعد ذلك ترتكز فيه. ومع استمرارك التعليم لا يفلح إلا إذا التعليم استمر على الطريقة الصحيحة، أما الطريقة الصحيحة غير الصحيحة ما يفيد. واحد يدرس مرة مثلا الروضة المربع يبعد فيه 12 سنة بعدين درس من أول السبيل 13 سنة لا يكون عنده فرق. لو أن يدرس زاد المستقنع في خلال سنة يكون عنده فرق أقوى من هذا. ولذلك من اللطائف أن عبد الرحمن بن سليمان الأهدل نقل عن أبي سليمان الأهدل نقل قال ينبغي للمفتي أن يصحب قراءة كتاب في فروع وقراءة كتاب في أدلة الحديث ما دام حيا حتى يبقى يتصور المسائل ويتصور أدلة. هو مفتي لكن حتى يستذكر هذه الأدلة يستور المسائل دائما ينبغي أنه يعني يستمر فيها. ولذلك بعض أهل العلم مثلا العز بن عبد السلام ذكر أنه بقي مدة طويلة يمر كل ليلة على نفسه فروع الفقه، يعني أبوابه وجمله ومسائله يمرها على نفسه حتى يتذكر. فطالب العلم الحد أنك تفهم المسألة حالة طلبك لها، ثم بعد ذلك خلاص انتهى منها، تستمر. لا تقول والله أنا ما أذكرها، أنا ما كم أذكر المسائل ثلاثة الأصول، ما يلزم هذا. أهم شيء أنك تفهمها، بحيث لو قرأتها بكتاب آخر عرفت أن هذا فهم صحيح أم غير صحيح. أحمد.
السلام عليكم. بعض الأحيان يأخذ الإنسان نفسه على الجد مدة طويلة أو مدة قصيرة، ممكن أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، ثم يأتيه الكسوف، فكيف يتعامل مع الكسوف؟ هل يبقى على مثل ما هو عليه؟ يرجع عليه هذا الأمر بأثر عنسي أو يزيد؟ كيف التعامل الصحيح مع هذا
الكسوف؟ لا بد له من علاج، لا بد الإنسان يعالج نفسه حالة كسورية. أنواع العلاج مختلفة. أحيانا مثلا من علاج الفتور تروح والله لمكة أو تروح للمدينة تجم نفسك بعمرة أو بزيارة المسجد النبوي، هذا من أدوية الفتور. من أدوية الفتور تروح تقرأ على شيخ في منطقة أخرى، تقرأ عليه درس في كتاب يوم مثلا تنهيه عليه. من أدوية الفتور تروح زيارة لبعض المشايخ والاستماع إلى كلامهم ونصحهم وتوجيههم، هذه كلها من أدوية الفتور. لا بد الإنسان إذا مر به فتور أن يعجل بعلاجه بمثل هذه الأنواع من الأدوية. أحيانا يكون من علاج الفتور إجمام النفس، يعني يروح يرتاح الإنسان، مثلا يروح يتمشى في البر يوم ويرجع، هذا يجم نفسه يذهب عنه الفتور. لكن من أنفع الأشياء حقيقة الرحلة، سواء كانت رحلة عمرة، رحلة زيارة المسجد النبوي، حضر الدروس اللي هناك، رحلة تزور بعض المشايخ، رحلة أنك تقرأ على شيخ، أن ترى تغير فيك نفسيا، فهي نافعة جدا. نعم.
متى يعلم الإنسان أن هذا الفتور قد سار فيستمر على ما هو عليه في السابق؟ هذا الإنسان يتعذر بهذا يستقصر يعني في الأدوية، فمتى يعلم أنه يعني زال هذا الفتور كبير؟
الأدوية مقدرة بقدرها، مو والله بيروح الأسبوع ذا زيارة والأسبوع اللي بعد زيارة والأسبوع اللي بعد زيارة يقول أنا فتور، لا هذا مو فتور. الفتور تتداوى ثم ترجع تبدأ من جديد، لا تبحث عن الآثار، ابحث عن العلاج. كل مرض تبقى لها آثار سلبية بعده، حتى الفتور تبقى لها أشياء يعني حتى تسحب نفسك وتطلعها من الفتور، فلا تنشغل بهذه الآثار. لكن أهم شيء أنك يعني أديت علاجا ثم رجعت مرة ثانية. بهذا نكتفي، نصلي يا أخوان، وبعد الصلاة نشوف اللي بيتوضأ. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والمراد بالتواصي بالصبر أن يحمل بعضهم بعضا عليه، فاسم الوصية مشتمل على التذكير والدعوة، وهو موضوع شرعا وعرفا لما عظم. وأعظم ما تحسن به الوصية هو الحق، فمتى كان أهل الإيمان متواصين بينهم بالحق قويت الولاية بينهم، وتأكدت محبة بعضهم بعضا، وكانوا في حال حسنة من المحبة والوئام والتعاون على البر والتقوى. وما هذه البرامج التي تجمعكم على اختلافها إلا واحدة من ألوان التواصي بالحق والتذكير بالخير، ومشاركتنا جميعا فيها هي من الرمي بسهم في هذا الباب العظيم وهو التواصي بالحق. فأنت عندما تحضر برنامج من هذه البرامج أنت توصي نفسك وتشد من أزي غيرك، وكذلك المعيد الذي يقوم على حلقة من حلقات البرامج هو أيضا يحفظ نفسه بتقويتها على الحق، وكذلك يعين إخوانه على ذلك، فتقوى بينهم عاصرة المحبة، ويكون هذا مما يتحقق به قول الله تعالى إنما المؤمنون إخوة، فأصدق الأخوة النصح في الدين. فمن أراد أن يكون أخا للمؤمنين نصحهم بالدين، ومن أبلغ النصح في الدين بث العلم في المسلمين. فالذي يسعى في بث العلم في المسلمين ويعاون غيره عليه هو من أعظم من يبذل النصيحة لهم، فتتحقق بينه وبين المؤمنين المحبة والولاية، وينشأ من ذلك الخير الكثير. فإن العلم كما قال القرافي أصل كل خير، وما وجد العلم في بلد إلا وجد فيه الخير، وما ذهب العلم من بلد إلا ذهب منه الخير. ذكر هذا ابن القيم رحمه الله وشيخ شيوخنا عبد الله بن بليهد في منسكه. فنحمد الله سبحانه وتعالى على تيسير هذه السبل التي تقرب منه وتعين على الخير وتحفظه في الأمة وتبقي روح التعاون على ما ينفع الإسلام والمسلمين باقية في عباد الله المؤمنين. فانتساب أحدنا إلى هذه البرامج هو من المشاركة في باب عظيم من الخير، سواء في نفسه أو في إخوانه الذين يقوي عزائمهم في الحرص على الخير. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا الخير والتوفيق والإعانة عليه في هذه الأعمال، وأن يرينا بركتها في الدنيا والآخرة. أحببت أن أقدم بهذه التقدمة بين يدي هذا المجلس المبارك، وأعتذر إليكم عن تأخر وقته إلى هذه الأيام التي هي أيام امتحانات، وربما تغيب بعض الإخوان لأجل الامتحانات، وربما حضر بعضكم والاختبارات تجذبه يعني بسلسلة، لكن إن شاء الله تعالى يخون الله سبحانه وتعالى أمرها، وإن شاء الله تعالى نتدارك هذا في الفصل الدراسي الثاني ونبكر باللقاءات. الحديث في هذه اللقاءات يعني يمتزج فيه أشياء مختلفة، من أهمها بالنسبة إلي يعني حال المسيرة في هذه البرامج، وأيضا المشكلات التي ترون أنها يعني تقع في هذه البرامج وكيف حل. فنبي نبدأ بالأول اللي هو بالنسبة للمسيرة. أنتم الآن عدة برامج، بداية المتعلم وتمكين رافد ورافد متعلم ومعونة المتعلم، صح؟ الأربعة هذه. طيب بالنسبة لبداية المتعلم هذا لنا لقاء معهم بانتظام، يعني نتكلم معهم في الموضوعات هذه. لكن تمكين رافد أولا، تمكين رافد الأخوة اللي في تمكين رافد يعني ينتجبون في الكلام أجل، ها؟ طيب يعني اللي تراه يعني وشلون مسيرتكم؟
الحمد لله مسيرة ممتازة، كانوا ماشي على فيه فوت بسيط بالنسبة للجدول اللي كان موضوع الفصل الدراسي الأول طبعاً بسبب أو آخر. فبشكل عام لا نجد فيها صعوبة في البرنامج ولا فيه حضورنا له. جزاه الله خير إبراهيم يعني تساعد معنا في هذا الباب.
بالنسبة للمشاكل هل ترون هناك مشاكل؟
لا والله في مجالسنا ما بعضنا لم نفكر في هذا الشيء في هذا الباب.
بالنسبة لتوقيتات اجتماعكم شيء متلائم معكم؟
متلائم معنا لأن أخرناها في يوم واحد، كان يومين ثم جمعناها في يوم واحد حتى يعني ما يكون نوع مشقة علينا.
عشان كذا تأخرتوا في البرنامج.
ممكن كذا لا يعتبر بهذا، لأن نقاش بعض المرات يطول لمناسبة المسألة.
لا بس ولو طال النقاش يعني لأجل فهم مسألة كان هذا محمودا، ما يعني ينقص البرنامج. أن كون الإنسان يفهم المسائل بصورة صحيحة هذا هو يبني في ملكة العلم ولو لم ينجز المتن. لذلك من مناهج التعليم في بعض المدارس الإسلامية أنهم يقرؤون شيئا للتفهيم ويتركون أكثره للتفهم، يعني يعطونك الخيط يقولون كمل الخياطة، يقولون الخيط يمكن الخياطة. مثلا في بعض المدارس في بلاد الهند يدرسون عندهم في التفسير الجلالين من أوله إلى آخره، لكن بعدين البيضاوي يقرؤون منه إلى تفسير قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربك من سورة البقرة، يعني يقرؤون الفاتحة وبعض البعض البقرة. هم يقرؤونها حتى يعني يقرؤون تدريسا يشرحها حتى يعتاد المتعلم على هذا الكتاب، ثم بعد ذلك يكمل مطالعته بنفسه، يكون مطالعته يكون مطالعته بنفسه. هو قبل درس ايش؟ جلالين كامل، جلالين كامل. لأن تحصيل العلم لا يكون فقط بجهد المعلم، بل لا بد المتعلم أيضا يبذل جهدا، ومن طرق بذل الجهد مثل هذه السبيل. فأنتم عندما تتأخرون في مسألة حتى تفهمونها، من الخطأ إنسان يقول ما خلصنا الكتاب، غلط. يعني قد يكون تخلص الكتاب لكن نسبة بناء التفهم عندك تصير ضعيفة، لكن قد تقرأ ربع الكتاب ويحصل لك فهم، يعني ملكة قوية للفهم بحسن أخذك للكتاب. يعني عندما تأخذ الكتاب تتربى عندك الملكة الفهم في المسائل اللي تراجع فيها مع المعيد أو مع بقية إخوانك، فتنمو عندك هذه الملكة فتعطيك مزيدا من الإدراك للعلم ولو لم تكمل الكتاب. طيب بالنسبة للبرنامج رافض المتعلم، من تنتدبون للحديث؟ كل واحد منكم يبادل الحديث.
السلام عليكم شيخ. بالنسبة للرافض يا شيخنا، يعني الإخوان كأنهم اللي ما أخذوا يعني برنامج بداية، كأنه يكون شيخ يعني عدم الضبط عندهم تشتيت نوعا ما الشيخ، إنه يأخذ أقوال أخرى غير الأقوال مثلا اللي أخذها في معمل، فيدخل عليه برنامج رافض تكون المعلومات عليه يعني صعبة وجديدة، وبعض حتى شيخنا يعني يكون ما ضبط من المعونة يكون إشكال عليه.
الإشكال نشأ منه هو، أنت الآن تقول بذل هو الآن عندنا يبدأ معونة بعدين ينتقل رابط، عندما يأخذ معونة لا بد أن يأخذها على الوجه الأكمل. هو أنت الآن إذا غرست غرسا صحيحا النتيجة تكون نافعة، لكن أنت إذا أضعفت غرسك وما اعتنيت به يرجع عليك للسلب. فمن الخطأ أن طالب العلم يقول أنا معونة خلاص بستفيد من رافض، أنا رافض بستفيد من بداية، أنا بداية بستفيد من بعد بداية، هذا غلط. لا بد أنك عندما تأخذ برنامج ترى أن هذا البرنامج هو البرنامج الأخير بالنسبة لك. فأنتم الآن الذي في طلاب اللي في معونة الآن، أول ما درستوا أنتم قبل ما تدخلوا البرنامج كان شرط حفظ إيش؟ ستة متون. اللي دخل بدون حفظ ستة متون أو اللي اختبره مشاه، هنا الغلط. مفروض اللي اختبره ما يمشيه حتى يتقن حفظه، وهو أصلا مفروض أنه ما يدخل حتى يتقن حفظه، بحيث أنه مثلا إذا قيل له هذا وين مثلا عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم دمه وماله، الحديث يقول هذا الحديث وين ورد في الكتب اللي أنت درستها مثلا اللي عندك اللي هي إيش الستة هذه اللي هي ثلاثة الأصول وإيش ربعين نوية درب التوحيد واسطية جاه المعاني صح؟ طيب هذا الحديث وين ورد؟ في كتابين ولا في كتاب؟ ها؟ ولا كتاب؟ كتاب التوحيد في الباب إيش؟ الباب الخامس ظاهر الشهادتين، باب تفسير التوحيد الشهادتين. طيب ولا إله إلا الله اللي يحفظ بإتقان خلاص. ولذلك يعني الشيخ عبد الله بن جبرين رحمة الله عليه مع كبره مرة جاء عند الشيخ عبد الله بن عقيل، قال الشيخ عبد الله بن عقيل الشيخ عبد الله الحديث السادس عشر من الأربعين النووية ما هو؟ وقال عن أبي هريرة رضي الله عنه أجابه بالرقم، قال الحديث السادس عشر، لأن حفظ صحيح اللي يحفظ صحيح يرتاح. فأنت الآن مفروض أنت ستة متون قبل حفظتها، دخلت معونة تتقن محفوظاتك ومدروساتك، عندما ينتقل إلى البرنامج رافض هو يأخذ هذه المتون حفظا ويأخذها أيضا فهما، لكن الفرق بينهما أن الفهم الآن جديد. مثلا هو أخذ ثلاثة الأصول في برنامج معونة بمن؟ بشرحي صح؟ طيب وفي برنامج رافض شرح الشيخ عبد الفوز هو المقرر صح؟ طيب ثلاثة الأصول شرح الشيخ عبد الفوز. الآن هو لو كان متقن شرحي سيمثل له شرح الشيخ عبد الله زيادة يزيده، أيضا ممكن يصير عنده إشكالات ينمي عنده الإشكال ثم يطلب السؤال عن هذا الإشكال. والمقصود من وضع رافض بشروح أخرى تقوية ملكة الفهم والإشكال، أنك تفهم وتستشكل وما تعرف إن شيخك نهاية المطاف. لا، فيه أيضا مشايخ ثانيين، في شروح لازم تفهمها، لازم تقايس بين هذا القول بين هذا القول، حتى المسائل اللي أنت استوعبتها من شيخك تعرف قدرها، تعرف قدرها. لأن مثل ما قال واحد المشايخ، يقول كان شيخنا أحد المشايخ في الأحساء يقول كان يقول لنا يا عيالي سافروا ودرسوا عند المشايخ البلدان الأخرى، فإما أن تجدوا عندهم ليس علما ليس عندنا فتستفيدونه، وأما أن تعرفوا قدر علمنا فتحفظونه. كلمة صحيحة، لأن بعض الطلبة تجده يعني ما يبالي، لازم لها يعني صعق كهربائي حتى الصعق هذا منه يكون إنسان يمر على شرحين، هذا أيضا نافع له. بعدين عندما ينتقل من رافد إلى بداية وهو قد حصل تحصيلا يعني قويا يكون أقوى. المشكلة ليست في البرامج، المشكلة أحيانا تأتي من الطالب عدم حرصه. يعني بعض الأخوان يقول بعض الأخوان نجدهم مثلا في رافد وهم لم يضبطوا المتون في معونة. المشكلة من وين؟ من المتون ولا منه هو؟ منه هو. الإنسان يؤمن بنفسه، هذا غلط. فلا بد الإنسان دائما يتحرى أن البرنامج يتقنه إتقانا كاملا، وإذا انتقل إلى غيره يتقنه إتقان كامل. من المهم أن تعرف أنه ما يتاح لك اليوم قد لا يتاح لك غدا، هذه مسألة مهمة. بعض الأخوان مثلا يجتهد بمعونة ولكنه لا يجتهد بعد ذلك، لا يجتهد بمعونة يقول أنا بأخذها في رافض، ثم بعد ذلك والله يعتذر يقول أنا صار عندي الدراسة في الليل، ثم بعدها تخرج وقال أنا عندي دراسات عليا. من الذي يعني صنع له هذا؟ الأحوال التي مرت به. فلذلك الإنسان ينبغي أن يجعل هذه قاعدة في العلم خاصة في حياته، ما يتاح لك اليوم قد لا يتاح لك غدا. هذه مسألة مهمة. أحيانا أنت صحيا تجيك ظروف صحية، أحيانا يعني انصرام بعض الأحوال الأمن أو نحوها تمنعك من بعض الأشياء، يعني ما تستطيع تكمل القراءة، كنت بادي قراءة بشكل حصل الظروف ما استطعت أن تكمل على هذا الشيء. المقصود أن الطالب ينبغي له هو في البرامج أن يتقنها حتى لا تقع له يعني مشاكل في الشيء.
أحسن الله إليك الشيخ، قضية الشيخ المدة، ألا الشيخ يعني يكون مدة من الشيخ يعني تزاد في البرنامج؟ يعني الآن الشيخ مثل فضل الإسلام الشيخ صاحب الشيخ ورابط الشيخ 400 صفحة وشرح الشيخ في يعني في يوم واحد، وأنت تعلم الشيخ إنه يعني لا يكاد الشيخ يعني يمر على الكتاب كله بي يوم دارسة فاحشة، يعني تأكل كل ما بيه وتبيه ما بيه، ما أدري شيخ توجيه.
أول شيء أنا هو في يومين وسبت تمام، والسبت قبلها كم يوم؟ ستة أيام. يعني الخلل اسمح لي، كنا مرة في الجامعة أذكر أني يعني ذاكرت من العصر إلين بعد العشاء 700 صفحة تصوري إن من هذا صنفق بعد. كيف من جت القوة هذه؟ القوة اللي عندي فوق الدرجات اختبار. فالطلبة إذا أنت تمهل ما تنتج، لكن 400 قسمها على 2 200 قسمها على 5، قلنا يوم ما فيه 5 أيام، يعني كل يوم كم؟
40 صفحة،
يعني عدد لا شيء 40 صفحة. الطالب المجد 40 صفحة يجلس عليها 3 ساعات أو ساعتين يجلس عليها، ثم يلخص ويشوف الإشكالات يمر عليها، ثم بعد أنت تعرف البرنامج هو الشيخ المعيد هو لا يقرأ كتاب من أول إلى آخر، وإنما ينبه إلى المسائل المهمة إلى وجوه الأدلة إلى نحو ذلك، فيكون هذا المرور نافع جدا للمتعلم، نافع حقيقة. فالمشكلة هو أيضا من تنظيم، جزاك الله خير أنت بعد مسألة مهمة، قضية تنظيم الأوقات، هذه مسألة من أكثر المسائل التي الطلبة يعانون منها. يعني الأوقات والمتطلبات، يقول أنا والله ما أقدر، لو جيت الوقت لقيت الواتساب له وقت والجلسة لها وقت والطلعة لها وقت والمطعم له وقت وما باقي شيء، هو بنفسه اللي أضع وقته. فالحل لمثل هذه الإشكال أن تنظم وقتك في متطلباتك، لابد، لذلك من فوائد البرامج هذه أنها تحفز الطالب للمحافظة على وقته، تبني فيه الدقيقة تساوي عندك شيء، الدقيقة الواحدة تساوي في بنائك شيئا كثيرا. ستعلم مع الأيام، تعرف هذه تجيك مواقف تعلم أن الدقيقة هل لو أنك وقفت وأنك حرصت وأنك كذا لأمكنك أن يعني تأتي بالذي تريد على الوجه الأتم. فالطريقة أنه يحدد يعني أوقاته مع متطلباته. وأيضا من الغلط بعض الإخوان الآن تجي تقول ليش أنت عندك تقصير، تقول والله يا شيخ أنا عندي برنامج كذا وبرنامج كذا من اللي قالك تروح تسجل برنامج آخر؟ ما تجمع بين برنامجين، إما ذلك البرنامج وتروح له وتجتهد فيه، وإما هذا البرنامج وتجتهد فيه. أما بعض الطلبة بعدين تكتشف عنده مشكلة هو الذي صنعها، ومتى يجيك؟ يجيك إذا راح الوقت يقول ودي حل، أنا يا شيخ والله كنت عندي همة واشتغلت كذا واشتغلت كذا ولكني وجدت عندي تقصير. أنت اللي صنعت نفسك. ولذلك الآن كثير من الشباب هم يصنعون مشكلاتهم الحالية ومشكلاتهم المستقبلية بأنفسهم، لأنهم لا يستشيرون، ما يستشير. هذا سواء في حياة العلمية أو في حياة العملية. يعني تجد بعض الطلبة، يعني أنا أذكر طالب نابع حقيقة هو، وأردت كما قال ابن جماعة أن المعلم إذا رأى طالب نابع يحاول وجهه، فأردت أن أوجهه، لكن كان يعني يجاذبني إياه آخرون. شو يقولوا له؟ يقول يا أخي المتون هذه متون صغيرة وأنت إنسان ذكي، خليك على الكتب الستة وعلى المغني، على الكتب هذه وبذكائك تفهمها وتطلع في العلم باقية. هذا الشاب بدأ بالفعل يبتعد عن الدروس، ثم شاورني بأنه يريد أن ينتسب، ينتسب. وقلت ليش تنتسب؟ قال أريد أن أتفرغ للعلم. كيف تتفرغ للعلم؟ يعني بتروح تقرأ على المشايخ؟ قال لا، أنا يعني ودي أجرد الكتب الستة وأقرأ شروحها وألخص المغني وألخص تفسير ابن كثير إلى آخر هالأفكار هذه. فقلت حقيقة أنا لا أنصحك بأن تنتسب، لأنك إذا انتسب ضعف. هذه قاعدة، اللي ينتسب يضعف. يقول إن ينتسب يقرأ عند المشايخ بعدين يرقده من الفجر للظهر، صير ما يقرأ عند المشايخ. يعني سبحان الله، الجد بالجد والحرمان بالكسل. إذا أنت تجتهد وتحمل على نفسك، إذا كثرت المتطلبات قوية النفس على إنهائها، لكن إذا الإنسان عنده وقت واسع تبدأ النفس تضحك عليه حتى يتركها. ثم بعد ذلك لا الجامعة كملها ولا دراستها هذه الشرعية اللي حاطها كملها، طلع خالي الوفاض. بعد ذلك أرسل لي رسالة يعني يقول أنا أذهبت عمري بأني رحت أشتغل بهذه الأشياء. من الذي أوقعه في الخطأ؟ ليس يعني الآخرون الذين جذبوه، لكن خطأه هو، لأنه لم يعرف أين يضع محل استشارة. من تستشير؟ لابد أن تستشير مؤهل للإشارة وأمين في الإشارة. يعني مرة واحد من الإخوان الفائدة لقطنني درسا بالاستشارة، فإنني شاورته في أمر، فقال لي ماني معطيك رأيي الحين، خلني أفكر وأعطيك رأيي. شفت كيف يعني عقله؟ هو بالإمكان واحد تمسك تستشير يعطيك إيش رأي، لكن قال الصبر خلني أفكر بعدين أعطيك رأي. هذا المستشار المؤتمن. المستشار المؤتمن مو بس يعطيك أي كلام، لا، يفكر بالأجدى بالأنفع بالأفضل. فأيضا هذه لابد من حلها، إن الطالب يتنبه لنفسه في المعضلات والأمور التي تواجهه، يحسن استشارة فيها، لا يربك نفسه بكثرة الاتصال بأشياء تشغل من هنا أو هناك، يحدد أهدافه، يرسم خطته، ويعني يدع الأشياء هذه جانبا، الأشياء اللي يعني قد تعيقه وتضعفه يدعها جانبا. طيب بالنسبة لبرنامج معونة، الشريحة الأكثر معونة، أنتم من الخارج ها؟
هنا بقى. كيف التوفيق بين برنامج الحفظ القرآن وحفظ المتون والجامعة؟ كيف التوفيق بينها؟
إعطاء كل ذي حق حقه، هذا التوفيق بينها. التوفيق بينها أنت عندك الآن تحدد متطلبات، عندك حفظ القرآن، عندك جامعة، عندك برنامج معونة، صح؟
نعم.
خلاص، القرآن تجعل لك برنامج محدد، تلتزم هذا البرنامج محدد مفتاحه أولا تلتزم بشيء تعرض عليه، ثم تحدد مقدارا لا يضعفك عن برنامجك الآخر، مقدار ثابت لا يضعفك عن برنامجك الآخر. فمثلا لو تحدد نص وجه خلاص تلتزم بهذا النص، مهما أوتيت من قوة أو رغبة لا تفطم نفسك. عندك نص واجب كم تحفظه فيه؟ أنا والله أحفظه مثلا في 5 دقائق وأقعد أكرر الساعة، بعدين أعرضه على الشيخ في 10 دقائق مثلا، وعندي مراجعة مثلا أعرضها مثلا في ربع ساعة، تمام؟ يمسك برنامج في هذا. ثم عندك دراسة جامعية، دراسة جامعية عندك ذهاب للجامعة حضور، عندك أيضا مراجعة، غالبا اللي يراجع بانتظام يحتاج على الأقل ساعة ساعة ونص يشوف وش اليوم درس، يمر على المقررات ويمشي، وإن كان أكثر الطلبة ما يرجع بالاختبارات، لكن نقول خلنا نقول إنه إيش ساعة ساعة ونص، ثم بعد ذلك متطلبة في برنامج معونة ينظم وقته مع متطلب برنامج معونة ويقضي. إذا نظم الإنسان متطلباته وحدد أوقاته أمكنه أن يسير، فلا يغلب شيء على شيء، ما يغلب شيء على شيء، يمسي بانتظام ويلزم التؤدة. ولذلك الشاعر يقول ملي بمثل سيرك المدللي تمشي رويدا وتجي رويدا، يمشي رويدا يعني شيء فشيء، لكن يجي بالأول. وهذا الواقع، الإنسان يأخذ الشيء بتؤدة وتأني وصبر يحصل. الآن كثيرا تسمع يعني يقول ايش تدور هالمتون هذه، الواحد يطالع في تفسير ابن كثير، يطالع فتح الباري، فلهم حفظوا ولهم قرأوا، تجده طول حياتي رأيت العلمية تشوف ناس تلقاهم وقفوا على البسيط، هو كذا خدع نفسه يقول لا احنا نقرأ في الأشياء، ثم لا قرأ ولا قرأ. فالأشياء هذه ترى في حياتك الخلل هذا اللي نتج من عدم فهم المتطلبات وتوظيف الأوقات في صالح هذه المتطلبات. فأنت لازم أي واحد منكم لابد يحدد طلباته ثم ينظم أوقاته عليها ولا يثقل نفسه، ما يدخل كاهلة، ما يدخل كاهلة، ما بيروح لي والله يقول أنا عندي درسين في الأسبوع في اليوم، اليوم ده عندي درسين وعندي كذا، أنت غلط هذا. لا تطلب تحقيق كل شيء في مدة، في المدة نفسها، في أشياء يمكن أن تؤخرها، علوم يمكن أن تؤخرها، متون يمكن أن تؤخرها، لقاءات يمكن أن تؤخرها. هو المشكلة عندنا هو مسألة فهم الطريق وحسن التنظيم فيه وترتيبه. طيب سن باقي
نعم شيخ، من قال أن يكرر الجزء من المتن 40 مرة أو 50 مرة ثم يأتي بعدها بيوم يومين يقول أني نسيتها، ما الحل مع المشكلة؟
الحل مع المشكلة أنه هو يكرر، عنده يكرر ويحفظ، وعنده أيضا مراجعة، لا بد يكون عندك مراجعة بانتظام. يعني الآن حفظت مثلا 5 أبيات تمام وكررتها، بكرة حفظت جديد لازم تراجع أمس، لازم تراجع أمس. يعني هذه الطريقة اللي أنا شرحتها في بعض قواعد الحفظ، أنك تسقط يوم بعد تمام 6 أيام. يعني الآن تحفظ مثلا السبت الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس، الجمعة ما تحفظ تجعل مراجعة، لكن عندما تحفظ السبت حفظت الأحد تراجع حق السبت، حفظت الاثنين تراجع السبت، حتى وصلت الآن إلى الخميس، الخميس تراجع الأيام هذه مع الحفظ، وصلت الجمعة ما تحفظ تراجع كل اللي
المحفوظ،
جيت الأسبوع الثاني تحفظ السبت وتراجع الباقي وتسقط السبت الأول ده. وهكذا إذا انتهيت من المتن هذا تراجع، يعني مثلا أفرض أنك حفظت 3 أصول تراجع بعدة طرق، مثل إيش نفرض أنك أنت حفظك جيد له قسمت 3 أثلاث، الأصل الأول الثاني الثالث في 3 أيام انتهيت منه، هذا علم أن هذا مراجع، يعني بدأت محفوظ ثاني انتهيت منه تقسمه قسمين وتراجع، ممكن تراجع يومين 3 بقسمين، ثم ممكن تجيبه مرة واحدة كله بالطريقة هذه، ثم خلاص تنتهي منه وتمشي. جاك الصيف وقف ما في حفظ، تراجع حتى تراجع كل محفوظاتك، لو أنك بقيت المراجعة حتى تبدأ الدراسة، أهم شيء المراجعة، المراجعة أهم من حفظ جديد. ثم إذا انهيت المراجعة المحفوظات السنة تبدأ حفظ جديد.
أنا شفت ربط بين في كتاب التوحيد يا شيخ ذكرت الأبواب وكذلك في عقيدة الوسطية،
إيش فيها؟
ربط فيها أنك تجيبها ذهبية وما ما تقدر يعني بالنسبة لي أنا في يوم واحد تقدر تجيبها مرة كاملة ما أقدر، لكن مجزأة تقدر تجيبها.
طيب خلاص مجزأة يكفي،
مو بالأفضل أن تجيبها يوم واحد يا شيخ.
ما يلزم حسب، يعني أحيانا حسب أن سعة وقتك، حسب قدراتك الذهنية. لذلك أحيانا يكون الإنسان ليس باقعة، يعني كم رأينا من بواقع وقعوا في فواجع ما طلعوا في دين الإسلام لأنه لم يحسن التلاؤم مع مقوماته، وآخرون تراهم عندهم مستوى أقل لكن السار طريق صحيح، فتجد صار استفاده وأفاد المسلمين أكثر. نعم غير معونة.
أحسن الله عليك. بعض الأحيان يعني يجد الطالب يتناسب بين أمرين، إما أن يتقن المقرر بالمحفوظ والمفهوم ويتأخر عن البرنامج في إتقان المقرر، أو العكس، أو يمشي مع البرنامج لا يضبط يعني بدون ضبط، فماذا يقدم؟
يقدم الإتقان مع الالتزام في وقت البرنامج، هذا اللي يقدم. أنت الآن تتقن تتباطأ، أنت أحيانا حملك التباطؤ تقول أنا أتباطأ أفقد، أنت السبب، ليش ما تحاول أنك تتقن مع الالتزام بوقت البرنامج؟ هذا هو المعيار والمقياس يعني مقوماتك الجيدة، أنك تكمل مع الالتزام بالوقت، فلا بد أن توجد هذا. ما الذي يدعيك التباطؤ؟ لا بد أن تبحث عن هذه المشكلة. ما الذي يدعيك التباطؤ؟ ليس طلب الإتقان، مو فقط طلب الإتقان، لا والله مثلا قاعد يشرب له شو اسمه زنجبيل وقاعد يروق فيه ويحفظ وبعدين يشرب. هو الطالب، انا رايتهم يعني الطلبه يعني اول زملائنا وكذا، تجد هو نفسه يعني واحد كان يقول لي انا ذاكر يوميا 3 ساعات الجامعه، 3 ساعات تقدير جيد جدا يعني في حقيقه الامر، وش كيف ذاكر ذا؟ حاط قهوه وشاي وما شاء الله كيك وياكل شوي وين وين. إذا أنت ما تقبل بقلبك على هذه الأشياء ما تستفيد، لازم أن تقبل إقبال كامل ما تشغل نفسك. ولذلك يعني تجريد النفس تجد في تصرفات أهل العلم الماضيين، يعني من جهة ما نهوا عنه، قالوا لا يحفظ في فضاء عشان ما يطلق بصره، لا يحفظ في جانب الماء عشان ما يقعد يناظر، لا يش عند الخضار عشان ما يأخذ قلبه، يعني كانوا يعتنون بعزل النفس من الأشياء التي تضر بها. ولذلك بعضهم كان يعني من أهل العلم اللي توفوا قريبا، رجل كان في باكستان وهو من أذكياء العالم حقيقة، الشيخ موسى البازي، كان يشترط على من يأتيه يطلب العلم ألا يقرأ الجرائد، يقول لأنه إذا قرأ الجرائد تشوش شيء ذهنه، صار مشغول يفكر بهالجرائد وش قال وين راح وكذا، الأشياء اللي هذه اللي تشغل قلبه تضعفه، يروح يدور الأخبار، هذا الجرائد ودوبه معي 17 الحين الواد وأخواتها، شوف كم يمضي من الأوقات اللي حدنا أمامه. إذا المشكلة فينا نحن، عدم ضبط الأوقات والحزم فيها. لذلك كل واحد منا لو حزم مع نفسه وحدد متطلبات وضبط نفسه، الإتقان مع الالتزام بالبرنامج، هذا هو معيار الجودة. اختبر نفسك، إذا أردت أن تتمكن وتفيد نفسك وتفيد المسلمين لابد أن يكون عندك هذا، وإلا يعني لا تقول الله الحمد لله أنا أتقن بس أني أتأخر، لا هذا غلط، حتى أتقنتك متأخر، ليش متأخر؟ لابد تلائم يعني برنامجك مع يعني مسيرة البرنامج معه. غيره طلاب معونة.
السلام عليكم. بالنسبة لشيخنا الإشكال وعرض على شيخنا الإخوان والمعيد شيخنا، ويعني لا زال الإشكال يعني كثير بعض منها موجود الشيخ، وين نحل في الشيخ؟
إيه يسأل أحد المشايخ اللي يحلها الإشكال.
لا بس شيخنا في المتن يا شيخنا، نذهب لشيخ آخر لكم شيخنا ولا؟
لا تشغل نفسك بالشروح، التزم بالشرح اللي عندك، يعني يمكنك أن تراسلني برسالة، يمكنني في مثل هذا اللقاء تعرض الإشكال، هذا طيب يعني. لكن سجل الإشكال، حتى عند الإشكال سجله، لو ما حليت اليوم ممكن أنت تحله بكرة، ممكن ما تحله الآن يعني ما تفهم على وجه، بعد مدة خلاص تفهم، ما تحتاج حلفة حكية. دائما إذا في إشكالات تمر عليكم سجلوها، لأنك أنت تتبهر مع الإشكال، وأيضا قد تحل هذه الإشكالات التي يعني تعرض لك. نعم غيره.
صلّي إذا كان عندك شيء غير موجود في الماضي، هل ترجع تربطها وتربط ما فيها في
لا، اللي فرط فيه الآن اشتغل بما بين يديك، اللي فرط فيه إذا كان يمكن أن يكون عندك وقت وتجعل فيها ضبط، هذا أحسن. مثلا وقت يعني انك تسرق من وقتك شيئا لنفسك، تسرق من وقت شيئا لنفسك، يعني تحمل نفسك مثلا بعض الايام، مثلا يوم الجمعه مثلا عندك احيانا كنت تحط في شيء ضعه في هذا الشيء. مثلا الاجازات اللي تعرض الان عندنا، مثل اجازه الربيع اللي ما حضر، اللي حضر المهمات، اما اللي ما حضر لازم يحضرها، لكن اللي حضر المهمات ويحتاج الى تجويد حفظه يجود حفظه، يستغل الاوقات اللي يجتهد تجد الاوقات، يسمع في السياره. يعني بعض الاخوان يحفظ، يقول انا اجيب اسجلها بصوتي، ولا اطلب من واحد يسجلها، ولا القاها مسجله، ويعني اسمع المتن عده مرات واحفظه بالسمع. الفكفك هذا ممكن يربط عن طريق السمع، يسمع بالطريقه هذه. الواحد شوفوا يعني يقولون ايش، المشتهي يغلب المستوي، هم مثل هذا اللي يشتهي الشيء يجيبه. لذلك المبارك قال له كيف تحفظ؟ قال انما هو اذا اشتهيت شيئا حفظ. يعني انت اذا كان قلبك متوجه الى الشيء هذا، يعني القلوب كالمغناطيس، اذا توجه المغناطيس للحديث جذبه، واذا توجه القلب الى مفهومه جذبه. هذا باختصار، يعني قلبك كالمغناطيس، اذا انت وجهت قلبك لهذا الشيء هذا خلاص ادركه، واذا ما وجهته اليه ما ادركه. لذلك يعني بعض من مضى الشافعي يقول لو وصاني اهلي بان اشتري بصله ما قدر، يعني ما يعرف وين يجي البصل وكم سعر البصل وش البصل الزين، يعني ما قلبه ما اقبل عليها، ما لك خبره فيها، مقبل على غيره. لذلك طالب العلم اذا اقبل على الشيء اقبالا صحيحا سيجد ان شاء الله تعالى اثر هذا. هو القوه القلبيه هذه مع الزمن مع الامد تقوى شيئا فشيئا حتى تتمكن من الانسان.
صلى الله عليه وسلم. شيخنا ذكرتم ان ابا المنتفع السبوري قال ان الحفظ لا يقاب في القلب الا بعد 70 مره. فمع تكثيف البرنامج كيف كل شيء يحفظ 70 مره؟
اولا تعرف العدد 70 عند العرب بصفه التكثير، والعدد عند الاصوليين لا مفهوم له عند جمهورهم، فليس المقصود هذا العدد بحده، ولكن يكرر الانسان بقدر ما يقدر. لكن لو قدر ان انسانا يعني يريد ان يحفظ 70 مع المقررات هذه، ما الحل؟ يعطيها وقتا، هذا الحل.
مع تكثير البرنامج ما
يعطي وقت اكثر. كم تعطي برنامج في اليوم؟
خمس ساعات.
حط سبع ساعات. يستاهل ما يستاهل؟ يستاهل.
معناها
الطريقة يا اخوان، يعني الانسان هذه الطرائق بعض الناس يزري عليها ويعيبها. يعني مثلا يقول لي انا يا صالح انت ليش تكرر الكتب هذه؟ او يقول بعض الطلبه ليش انت تكرر؟ بالنسبه لغيري انا، واحد من الشباب حضر عندي فضل الاسلام يمكن 5 مرات او 6 مرات، كان حافظ الشرح، الشرح بدون تكلف 6 مرات، ويحضر ويركز ويسمع خلاص يحفظ. انت اذا اعطيت هذه الاشياء وقتك وصبرت وجلت واتقنت، ايضا لابد من حرفيه في الوقت. يعني مثلا بعض الاخوان ايش مثلا بيردد 70 مرة، تمام؟ قال عبيد ربه محمد، كم راح دقيقة وبعدين يضيع وقته، مو حازم مع وقته. سبحان الله، الله عز وجل قال يا يحيى خذ الكتابة بقوة. لا بد العلم والأمور العالية في عزيمة، ما فيها تراخي، لازم يكون الواحد جاد مع نفسه، حازم مع نفسه، ما يأخذها بالمهلة. ولذلك أنتم تجربون أنفسكم، الاختبارات في ليلة واحدة تقرأ 400 صفحة، 500 صفحة، 600 صفحة، 700 صفحة، صح ولا لا؟ يعني طاقة خارقة، هذول في مناطق العملاق مدري وش ذا. هالحين القدرة هذه وينها؟ ليش تختفي؟ بسبب أن الإنسان يعني لا يتماهى مع المتطلبات هذه كما يتماهى مع الدراسة الجامعية ولا غيرها. تجد يعني يوسع صدره، ما الأمور إن شاء الله دي ما نلقاه اليوم نلقاه بكرة بعد بكرة، دي ما نلقاه في معون نلقاه في رافد، دي ما نلقاه في رافد نلقاه في بداية، هو يبدأ يسوي حتى يضعف نفسه. ولذلك قال بعض السلف
سوف جند من جند إبليس. جند من جند إبليس صحيح، يعني كثير من الناس يفسدهم التأمين والتسويف، يؤمن ويسوف ويؤمن ويسوف حتى يعني لا يستجيب. وبعض الناس تجد حازم مع نفسه فيدرك مع الحزم في مدة قليلة ما لا يدركه غيره في مدة كثيرة. فالأساس في إصلاح الإنسان هو الإنسان نفسه، إذا أنت مجتهد ومعتني ومقبل وحازم مع نفسك وحريص عليها تدرك تدرك. يعني أنا أدركت رجل اسمه الشيخ ميجان بن مذيور رحمه الله يقول لي أنا بلغت 40 وما حفظت القرآن، كان حلال للقرآن، يقول وقصر شوفي. ما معنى قصر شوفي؟ ضعف نظري. قلت فخفت أن يسلب نظري وأنا لا أحفظ القرآن فأفقد تلاوته. يقول فعزمت على نفسي حتى حفظت القرآن، حافظ القرآن ومات وهو ممتع ببصره في 105 و106 توفي وهو ممتع ببصره. لكن شوف الحزم، الحزم مع نفسه. شيخنا الشيخ بدر محيي رحمة الله عليه لما جاء الشيخ محمد رحمه بيقرأ عليه وقال له حافظ القرآن، قال لا، قال أجرح حفظ القرآن، قال الشيخ حافظ منه، قال لا ما يصلح لازم تحفظه كذا، قال أجرح حفظ القرآن وتعالي. فحفظ القرآن في 6 أشهر، حفظ الأنعام بعد العصر إلى المغرب، مرة بعد العصر إلى المغرب حفظ الجلسة العصر حفظ سورة الأنعام. الإنسان إذا حمل على هذه الأشياء يستطيع، لكن التماهل الضعف هذا اللي موجود الآن في الحياة العلمية هو الذي أنتج الآن أن الناس يعني ما يلائمون بين متطلباتهم بين أوقاتهم وينشغلون بأشياء يعني لا نفع بها. لذلك مرة قال الشيخ عبد الله بن حمد الراجح رحمه الله، قال لي أن الشيخ محمد بن مانع مر علينا وحنا نقلب الجرائد، فقال يا عيالي اتركوا هالجرائد واشتغلوا بالعلم، ترى بيجيكم يوم تندمون على تضييعكم وقتكم في الجرائد. يقول للشيخ عاد وصدق، بعدين ندمنا على تضييع أوقاتنا في الجرائد. يعني مع أنه شوف هذا درس في الفقه حتى على الشيخ حتى قرأ عليه الإقناع والمنتهى، يعني مستفيد استفادة ما هي بسهلة، لكن يتأسف يقول والله الجرائد صحيح أضعنا أوقاتنا فيها. أنت الآن لو الجرائد لا تفيدك إلا ثقافة عامة تشغلك عما ينفع كمثال يعني، ولا المشغلات غيرها كثيرة. فالإنسان لابد يجرد نفسه من هذه المشغلات وينتبه لما ينفعه ويحزم مع نفسه فيها. غيره
السلام عليكم. الواحد جلس الحفظ واخذ المثل ففجأة يدخل على الشيطان، يعني أم بالنوم أم يفكر بأشياء ثانية، فكيف يتعامل مع هذا؟
لا شك أن الشيطان من أعظم أعداء الإنسان التي تصده على الخير، فلا بد الإنسان يعني يتعامل معها بالأمور الشرعية، ومنها التعوذ من شيطان الرجيم. الإنسان يتعوذ من شيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومنها إذا كان الإنسان يؤنس أن خيالاته تنطلق في الانفراد يجتمع مع غيره، يعني مثلا إيش واحد يجي جلس الحال قاعد يفكر، لكن الحل توعد هو فلان يقول العصر الصاعد نجتمع في المسجد، كل واحد يمسك الزاوية ونحفظ. هذا أيضا من الحلول اللي تعين الإنسان على دحر الشيطان، فلا بد الإنسان ينتبه لهالشيء هذا. أيضا من هذا الطاعات، كلما زدت طاعة كلما ابتعد عنك الشيطان، كلما إنسان وقع في المعصية كلما قرب من الشيطان، فلا بد الإنسان ينتبه لنفسه يزيد نفس الطاعات. لكن بعض السلف قال إذا جاءك الشيطان سالف وقال إنك قد أطلت فزيدها طولا، يعني لأن الطاعة ترغم فيعني ينخنس ويبتعد عن الإنسان. والإنسان يعرف أن هذا من أعداء الذين ينبغي أن يجاهده، معرفة أن هذا عدو لك ينبغي أن تجاهده.
كيف يكون تعامل بعض العلم مع المنهجيات وسائل التواصل وغيرها؟ هل يعتمد هذه الأشياء أو يقلل منها؟ المنهج في هذا الشيء،
المنهج في هذا شغل نفسه بشغل نفسه، هذا المنهج، أن تشغل نفسك بما هو شغلك، هذا الطريقة النافعة سواء كان طالب علم ولا غيره، لأنك إذا شغلت نفسك بغير ما هو شغلها أضر بك. يعني لو نفرض الإنسان واحد تاجر مو طالب علم، تاجر، هذا التاجر تجارته يلزم منها أنه يروح لسوق الجملة قبل الفجر ويشتري منه
وبعدين يلزم منها أنه إذا جاي نزلها في المحل نزلوها العمال يشتغلون عنده لازم أنه يأمرهم بتسجيلها ويراجع تسجيل هذه الأشياء إلى آخرها. أرأيت لو أن هذا سهر في الليل، الجملة يبيعون قبل الفجر ساعة ساعة ونص ساعتين نسل القضاء تمام، والرجال سهر في الفجر سهر في الليل لين الساعة واحدة على أي شيء من المشغلات اللي هو ليست من شغل التجارة، على أي لو شغل مباح لكن ليس من شغل التجارة، هل يستطيع والتزم هذا كل مرة كل ليلة هل يستطيع سيستطيع كل ليلة أن يدرك حقة البيع؟ ما يستطيع. ولذلك السلامة للإنسان شغل نفسه بما هو شغله، شغل نفسه بما هو شغله، يعني شغل الإنسان نفسه بالأشياء التي هو يشتغل بها. الماجريات العامة هو ليس له فيها شغل، ما له فيها هي أي شغل تمام. مثلا ترامب أعلن القدس عاصمة لإسرائيل تمام، أنت هل دورك تقعد تغرد تمسك لي يعني كل هذول اللي يعلقون تعليقات مسيئة في هذا الباب وتعلق عليه وترد عليه وهذا ترد عليه، راح ساعة لا خلنا نص ساعة بعد زيادة ساعة ونص، يعني هذا ليس شغل، أنت عندك وظائف أخرى مشغول فيها، مشغول بهذه الوظائف، ليش تترك هذه الوظيفة وتستغربها؟ ولذلك من خصائص الشريعة الإسلامية أنها جاءت بترتيب عبودية الخلق في وظائف محددة. النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وظيفة الوقت هنا ما هي؟ أن تقول مثل ما يقول، معناه لو واحد يقرأ قرآن يكمل ولا يتابع المؤذن؟ يتابع المؤذن. طيب كيف انتقل من هذه الوظيفة إلى هذه الوظيفة؟ الشرع رتب هذا، الشرع رتب هذه الوظائف. فنحن في الشرع بالنسبة لما يطلب منا شرعا محددة بأمور إذا وصلنا إليها نكون مطالبين فيها. مثلا لو نفرض أنتم الآن في الحارة وأنت اللي تتقن القرآن وتحفظه وما يصلي بهم، ما يستطيع يصلي بهم إلا أنت، هل أنت تصلي ولا غيرك؟ شرعا يا أم القوم قرآن كتاب الله، لا بد الوظيفة هذه تشغلها شرعا، ما تشتغل بغيرها، خلاص وظيفتك التي تطلب منك شرعا فلا بد أن تقوم بها ولا تقصر، لا تقصر فيها. فهذا هو السبيل المستقيم، إن الأشياء التي هي شغلك تشتغل بها، الأشياء التي ليست بشغلك تدعها لأهلها. يعني مثلا الآن في الدولة الإسلامية ما يسمى بالوزارة كانت دواوين تسمى، مسؤوليات التي فيها هم يتولون هذه الشؤون على اختلافها، فأنت ما تشتغل بها، ما تشتغل بها. مثل واحد مرة شاد له شارع اسمه مو طيب، قال والله المفروض هذا النبي البلدية مفروض أسوي جل على شوارع الرياض أمر عليه كله، يقع ترى من بعض الناس، فهو يشغل نفسه بما ليس شغلها، هنا لا يحسن. فأنت دائما لا تشغل نفسك بغير شغلك. الإنسان يكون حكيم ويلتزم بهذا خلاص هو يفلح في نفسه وينفع الآخرين. ولذلك الحكمة بما قيل في معاني الحكمة إيش؟ فعل ما ينبغي، إيش؟
ما ينبغي
في الوقت الذي ينبغي، على الوجه الذي ينبغي، على الحال الذي ينبغي، هذه الحكمة. الإنسان هذا يكون حكيم يفعل هذا، أشياء التي ليست من طلباتي لا أدخل فيها، خلاص أنا عندي دراسة جامعية، عندي دراسات عليا، عندي دروس، هذه وظائف اللي أشتغل بها، ما أدخل في غيرها من الأشغال. إذا ارتفعت إلى غيرها تشتغل بها على قدرها، تشتغل بالشيء هذا على قدرها. مثلا أنت مثلا تخرجت والله حضرت بعدين المعهد العالي، المعهد العالي والله قالوا نبغى مستشارين شرعيين في وزارة الخارجية، رحت وزارة الخارجية دخلت وزارة الخارجية، جاك ملف محول يتعلق بإحدى القضايا العامة. الآن هذا السن اختصاصي من مسؤوليات أن تنظر به نظرا كاملا قدرا وشرعا، ومن الخطأ حينئذ أن تتركه، ومن الخطأ أن يلومك عليه أحد، لكن أنت لا في العير ولا في النبيذ في هذه المسائل ثم تريد أن تدخل بها، وهي من الخدع التي تخدع الناس. يقول واحد الإنسان يعني يشتغل بمعرفة حاله، بمعرفة الناس، بمعرفة الواقع، ثم لا يقدم ولا يؤخر فيه. هذا الشرع رتب هذه الوظائف لأهلها. الله عز وجل قال وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر كل فرقة منهم طائفة، يعني مو كلهم، بعض، ترتيب للأمور وكلها إلى أهلها. فلا بد الإنسان أن يفهم بعد ذلك إذا الإنسان أنيط به شيء من هذه المهام العامة سواء الداخلية أو الخارجية خلاص يشتغل بها. لاحظ؟
نعم.
ايش فيه؟ نذكره يعني. والله هذه لو تخلونها في الاسئله احنا نتحدث عن المشاكل عشان بعد ما نذهب جميعا، بس هذا من المشاكل اللي يعانون الطلبه ان الطالب يشتغل باشياء ليست من شغله، والاشياء اللي تقوده شيئا فشيئا فشيئا، وايضا بعد ذلك يعني تضيع وقته. احيانا انت مثلا تتابع لك مفكر تقول انا بعرف فكره اليوم قومي بكره يسالي، تغير الفكر 100%، ما انتبهت شيء. والله انا اذكر يعني زميل لي كان جيد ولكنه يعني ضاع وقته في تتبع قصصاتها مقالات المفكرين والاشياء دي. الفكر يتغير، الفكر يتغير، والذي يمكنك ان تحكم به على الفكر هو ماذا؟ العلم. العلم هو الذي يحكم على الفكر. لذلك الشيخ ابن باز رحمه الله له رساله نافعه يقول اهميه العلم في محاربه الافكار الهدامه. شوف العلم، العلم هو الذي يحارب الافكار، لا فكر، لا عصا سلطان، لا، العلم هو الذي يدفع كل الافكار السيئه على اختلافها. فطالب العلم اذا اخذ العلم اخذا صحيحا وبنى نفسه ستكون النتيجه نافعه له. لا يمكن ان يفقد شيء من الفهم والادراك، يمكن ان يشارك في كل ما يحتاجه الناس فيما ينفعهم.
صلى الله عليكم شيخنا. ما واجب طالب العلم اذا كان العمل الذي يعمل به بعيد عن مجال الطالب العلمي كيف يمسك بين عمله وبين الطالب العلمي؟
العمل باب من ابواب متطلبات الحياه وهو الرزق، كما ان طلب العلم مشروع فان طلب الرزق مشروع. الانسان يطلب العلم ويطلب الرزق. اذا الان صار عنده حاجه لطلب الرزق مع حاجه لطلب العلم يوائم بينهما، يعني يعطي طلبها الرزق حقه ويعطي طلبها العلم حقه بقدر ما يستطيع. فرضا أو مثلا نقدر أنه يشتغل في اليوم 8 ساعات، 10 ساعات، تمام، يترك للعلم 3 ساعات مثلا، 4 ساعات. لا يحاول أن يكون كغير طالب العلم الثاني المتفرغ أو اللي في المتوسط أو في الثانوي أو في الجامعة أو إنسان يعني ليس عنده وظيفة متفرد للعلم يقول أنا مثل، لا، حالك تلائمها بما تستطيع، ما تكلفها عمل غيرك حتى ولو تأخرت عن ذلك، لكن إذا سرت سيرا ضعيفا سيكون النتيجة نتيجة صحيحة. بناء
على سؤال
أخينا
أبو عدي ذكرته قبل قليل، لو كان الدوام 10 ساعات ليس الإشكال في الدوام 10 ساعات، الكلام ما بعده وليك تخرج مثل متعب مجهد ما أنك نفس أصلا تفتح كتاب ولا تقرأ موضوع، فحدك تخلص متطلبات أهلك وتنام بعده، يعني لا يوجد وقت للمراجعة ولا لأي شيء لأنك متعب.
الحمد لله متعب. طيب ما عندك إجازة؟
هذه يومين هذه تقضيها في قضاء أهلك و...
لا أنا ما سألت وش تقضيها، عندك إجازة ولا ما عندك إجازة؟ لا أسبوعية، في إجازات أسبوعية ولا ما في؟
إجازات ليك قصدك الخميس والجمعة؟
الجمعة والسبت موجودة. الحمد لله رب العالمين. نبي منها الجمعة والسبت 10 ساعات والباقي راح. 10 ساعات أنت لو نظمت وقتك وحددت متطلباتك ستدرك. يا في واحد من الطلاب يعني من ال يعرف بعضكم الأخ مهند المغتن، مهند وش تخصصه؟ طب. كان عندي الثانوية واستمر في الدراسة هو في الطب وتخرج هو طبيب وهو يحضر الدروس ويحفظ كثير من المتون المختصرة والمطولة ومشى صار عنده قدرة على التعليم وعلى يعني نشر الكتب، حقق بعض الكتب. كيف طيب هذا الطب؟ دائما يقولون الطالب الطب ما يستطيع. إنسان يلائم وقته مع متطلباته ولا يروح والله عنده بكرة قال عندنا اختبار يعني مادة دقيقة في الطب وعنده درس، يروح للدرس يخلي اختباره، لا، أروح أخذ أدرس اختباري والتسجيل، إذا انتهيت من الاختبار بكرة سمعت التسجيل انتهى. يستطيع الإنسان إذا جد مع نفسه، يعني لذلك تعرف كثيرين أطباء تجد طبيب معاه قراءة العشر، من وين يوجد هذا الوقت؟
لا عن متطلباته. نحن من أخطائنا في الحياة إما على باختصار العوام يقول إما حبة وإما برد، يعني يا كذا يا كذا، غلط. لو عندك ساعة باليوم تصرفها في العلم صرفا صحيحا سيخرج هناك نتيجة. التجار مو بيقول عشرة مع عشرة يزيل عنده مبلغ، صح؟ طيب خلاص العلم كذلك اليوم شيء، مثل ما قال بهذا النحل، اليوم شيء وغدا مثله، من نخب العلم التي تلتقط يزداد بها المرء حكمة، وإنما السيء مع النخب. الأولين ما خلوا شيء، ما خلوا شيء أبدا، بس أهم شيء أن نقتنع بهذا ونسير بهذا السير. مشكلتنا الآن نحن لا والله إيش الكلام ده، ساعة بعضي عنده لابد أنا أعطيته الساعة، تيجي تعبان وتلقاه يتعب نفسه ثم يمل العلم لأنه أنهك نفسه، ما يقبل يومه زيادة، هو أنهك نفسه يمل العلم يتوجه. لكن لو أنه مشى مشيا صحيحا يدرك أخذ العلم أخذا صحيحا. يعني الآن لو قدرنا أن في واحد يعني يشتغل بطلب رزقه ولا يستطيع هذا البرنامج متطلبات المتون، ما يستطيع يمشي فيها إلا يوم الجمعة والسبت، وبدال أن ينجز برنامج معونة في سنة أنجزه في 4 سنوات بإتقان، استفاد ولا استفاد؟ استفاد. يمكن أن يدرك، يمكن. لكثير من الناس طلبوا العلم وهم في كدح، مو العلم لا تنتظر أنك تطلب تقول والله إن شاء الله تحسنت أوضاعي إذا فرغ وقتي إذا زانت الأمور أبي أطلبه، هذا لا يمكن. ولذلك يعني الباجي وابن حزم تناظرا ثم قال الباجي يعذرني الشيخ فإني يعني طلبت العلم، قرأت العلم على ضوء القمر. يعني إنسان كيف حاله؟ فقير ما يجد زيت علشان يلأ. قال له يعذرني الشيخ فإني طلبت العلم على شمعدانات الذهب، يعني يحطون الزيت في شمعدان ذهب ويوقدون فيه، كلها فتنة كلها مشقة على النفس، لكن كل واحد منهم اجتهد وصل إلى مطلوبة. الإنسان إذا اجتهد يصل إلى مطلوبة غيره. اللي ينام في الجامعة حقيقة المفروض أن يهيئ نفسه قبل ذلك، دائما الإجازة الصيفية هيئ نفسك للمقرر القادم. يعني الآن مثلا نفس الواحد يدخل كلية الشريعة، السنة الأولى تحدد المقررات عندهم، السنة الأولى تحدد أنت المقررات ذات الصعوبة اللي ما عندك خبرة فيها مثل أوضح المسالك مثلا، فتحاول أن تجعل لك جدول في الإجازة الصيفية تكثف فيه فهمك لهذا المثل بأن تدرسه على شيء، تدرس الدراسة دقيقة، وهذا يكون كالمساعد ترى، مو بأصل طلب العلم، لأن أصل طلب العلم هذا خطأ، لكن عاد لأجل نساعد في الوضع الراهن في الجامعة، هذه الطريقة نافعة جدا. غيره.
السلام عليك شيخ. أنا أحيانا في النوم قد الإنسان يغلب 3 ساعات ما ينام، فهل يعني يبادر أن يقوم ويشوف مثلا كتاب يقرأه أو يرغم نفسه؟ لأنه مثلاً هذه 3 ساعات ما ناس قد يصل فيه، فنصيحة
الله إذا كان يمكن أن يروض نفسه هذه المدة يرغمها حتى يعتدل النوم هنا مباشرة يواصل هذا الرياض لينام. أما إذا كان نفسه كذا عادتها لا يصلحها، لا بد يغتنم من 3 ساعات لا يقعد في فراشه، دام يعرف من نفسه أنه يبقى هذه المدة لا يحرص على إنهاك نفسه حتى تطلب النوم. ليش نفسه ما تنام؟ لأنه ما أنهكها في اليوم، لو أنهكها في اليوم كان جاءه يقول كذا صعب، لكن يجي هو شبع النوم ولا أنهك نفسه بعدين يقول أبي أنام. فإذا وجد عند الإنسان فسحة يقول، ويمكن أن يشغلها بغيرها. يعني الشيخ فادي محمي رحمه الله سأل أحد الأخوان قال شيخا كم تقرأ كم تختم ما شاء الله عليك الحين ختمة بالسرعة هذه؟ قال والله يا ولدي أنا إذا جيت أحط رأسي على النوم أتململ وقعد أطول أقرأ 6-7 أتململ شغل هذا ما ينفع 6-7 الإنسان دائما يحاول يستغل أي وقت عنده. يعني بعض الناس يعني ممن عرفت كان يستغلها أنه يخلي الدرس عنده شغال يسمع فيستفيد أنه يعمر وقته بالسماع، وأيضا
هذا يهيئ للنوم، يعني يجهد أذنه بالسماع يجهدها، ثم ذلك تدخي أعصابه فينام. لكن يستفيد من عمارة الوقت هذا، ما يروح كذا يقلب نفسه ولا يطقق أصابعه ولا شيء، يستفيد منه.
طيب يا شيخ، كثرة النوم الحمد لله ينام، لكن يتعب في النوم مو في النوم،
يجاهد نفسه، يجاهد نفسه، يعني لا يجاهد نفسه قدر المستطاع، يعني يجاهد نفسه في ضبط نومه، ما يصير نومه كثير ومغرق بحيث انه يضعفه، لا يجاهد المجاهدة حتى يصحح. لا بد، هناك ظروف احيانا نفسيه، ترى احيانا نفسيه، احيانا الشتاء مثل ما تفضل يدعوك الى هذا، لكن انت لابد تسوس نفسك، تسوس نفسك. ويعني سبحان الله، حفصه بنت سيرين كانت تقول: يا معشر الشباب عليكم بالعباده، فانما العباده في الشباب، كلمه هذه عظيمه وستذكرونها اذا كبرتم. اذا انت ركزت نفسك فيما تريد شباب، بقي لك شايب، وانت شايب يعني، وانت اشيب على الاصح، سيبقى معك. اذا الانسان ما تعود الحزم من نفسه وهو شاب، يقول بعدين 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 بعدين، خلاص تروح، ما عاد يقدر، ما عاد يقدر، تجد عنده وقت فاضي، لكن لا يمكن يعمره لانه ما اعتاد عليه. الانسان دائما وهو شاب يحزم اموره على هالشيء، هذا ستكون محصلته نافعه باذن الله تعالى.
الله يسلمك
شيخ. ما في مطلوب اتقان الحفظ، اتقان الفهم مطلوب،
اتقان الفهم مطلوب، لكن المساله ما هو حد الاتقان؟ اي ليس حد الاتقان انك اذا خلصت من الكتاب تقول انا بستذكر، لا مو هذا الحد. الاتقان ان تفهم المساله حال تناولك لها، ان تفهمها حال تناولك لها، حيث تصورها تصورا صحيحا وتبقى في فهمك، خلاص انتهى. لو انك بعد ما انتهيت من الكتاب تحاول تذكر المسائل ما ذكرت، هذا ليس اثرا يعني يؤدي الى انك ما فهمت، لا. ولكن هذه طبيعة القلب، القلب هذه المعاني ترى ما ترتكز فيه حتى يبقى بعد ذلك يدرس نفوم كثيرة، وحتى يعلم بعد ذلك ترتكز فيه. ومع استمرار في التعليم لا يفلح إلا إذا التعليم استمر على الطريقة الصحيحة، أما الطريقة الصحيحة غير الصحيحة ما يفيد. واحد يدرس مرة مثلا الروضة المربع، يقعد فيه 12 سنة، بعدين درس من أول السبيل 13 سنة، لا يكون عنده فرق. لو أنه يدرس زاد المستقنع في خلال سنة، كل عندي فقه أقوى من هذا. ولذلك من اللطائف أن عبد الرحمن بن سليمان الأهدل نقل عن أبي سليمان الأهدل، نقل قال: ينبغي للمفتي أن يصحب قراءة كتاب في الفروع وقراءة كتاب في أدلة الحديث ما دام حيا، حتى يبقى يتصور المسائل ويتصور أدلة. هو مفتي، لكن حتى يستذكر، يستذكر هذه الأدلة ويتصور المسائل، دائما ينبغي أنه يعني يستمر فيها. ولذلك بعض أهل العلم مثلا شو اسمه أبو عز بن عبد السلام ذكر أنه بقي مدة طويلة يمر كل ليلة على نفسه فروع الفقه، يعني أبوابه وجمله ومسائله يمرها على نفسه حتى يتذكر. فطالب العلم الحد أنك تفهم المسألة حالة طلبك لها، ثم بعد ذلك خلاص انتهى منها، تستمر. لا تقول والله انا ما اذكرها، انا ما كم اذكر المسائل ثلاثة الاصول، ما يلزم هذا، اهم شيء انك تفهمها، بحيث لو قراتها في كتاب اخر عرفت ان هذا فهم صحيح ام غير صحيح. يا حمد،
السلام عليكم. بعض الاحيان ياخذ الانسان
لغه
الاصول على الجد مده طويله او مده قصيره، ممكن اسبوعين او ثلاث اسابيع، ثم ياتيه الكتب، فكيف يتعامل مع الدكتور؟ هل يبقى على مثل ما هو عليه؟ يرجع عليه هذا الأمر بأثر عنه أو يزيد؟ كيف التعامل الصحيح مع هذا الدكتور؟
الدكتور لا بد له من علاج، لا بد الإنسان يعالج نفسه حالة فتورية. أنواع العلاج مختلفة، أحيانا مثلا من علاج الفتور تروح والله المكة أو تروح المدينة تجم نفسك بعمرة أو بزيارة المسجد النبوي، هذا من أدوية الفتور. من أدوية الفتور تروح تقرأ على شيخ في منطقة أخرى، تقرأ عليه درس في كتاب يوم مثلا تنهي عليه. من أدوية الفتور تروح زيارة بعض المشايخ والاستماع إلى كلامهم ونصحهم وتوجيههم، هذه كلها من أدوية الفتور. لا بد الإنسان إذا مر به فتور أن يعجل بعلاجه، بمثل هذه الأنواع من الأدوية. أحيانا يكون من علاج الفطور إجمام النفس. إجمام النفس يعني يروح يرتاح الإنسان مثلا، يروح يتمشى في البر يوم ويرجع، هذا يجم نفسه يذهب عنه، يذهب عن الفطور. لكن من أنفع الأشياء حقيقة الرحلة، سواء كانت رحلة عمرة، رحلة زيارة المسجد النبوي، حضر الدروس اللي هناك، رحلة تزور بعض المشايخ، رحلة أنك تقرأ على شيخ، أنت تغير فيك نفسيا، فهي نافعة جدا. نعم.
متى يعلم الإنسان أن هذا الفتور قد سار فيستمر على ما هو عليه السار؟ قال الإنسان يتعذر بها ولا يستغفر يعني في الأدوية، فمتى يعلم أن يعني زال هذا الفتور؟
الأدوية مقدرة بقدرها، مو بالله بيروح لي الأسبوع ذا زيارة أسبوع اللي بعد الزيارة أسبوع اللي بعد الزيارة يقول أنا فتور، لا هذا مو فتور. الفتور تتداوى ثم ترجع تبدأ من جديد، لا تبحث عن الآثار، تبحث عن العلاج. كل مرض تبقى لها آثار سلبية بعده، حتى الفتور تبدأ لها أشياء يعني حتى تسحب نفسك وتطلع من الفتور، فلا تنشغل بهذه الآثار. لكن أهم شيء أنك يعني أديت علاجا ثم رجعت مرة ثانية. بهذا نكتفي، نصلي يا أخوان، وبعد الصلاة نشوف اللي بيتوضع.